بعد لحظات ستستمعون إلى برنامج ليالي يمال الشام، صوت الجالية العربية السورية في مونريال. إذاعة الشرق الأوسط يهمها إعلامكم أنها غير مسؤولة عن محتوى البرنامج التالي وكل ما يرد فيه من أقوال وآراء ومواقف وتعليقات وما إليه، فاقتضى التنويه.
كل أربعة أنتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للعشرة مساء.
البيضة إلى رحيق ياسمين الشام الأبيض، صباحك خير سوريا. اليوم الأربعاء 22 كانون الأول، الشهر الأخير من سنة 2021. بحييكم أجمل تحية، أنا هند لطفي مع أسرة البرنامج السوري يمال الشام. تواصلوا معنا على موقعنا الإلكتروني sham.ca وبعتولنا مقترحاتكم ونحن منهتم بآرائكم دائما. البداية مع حسان وعجائب وغرائب، ما لا تعرفه عن اللغة العربية مع عمار، حوار مفتوح اليوم بعنوان العداء بين الأخوة، هل هي مسؤولية الأهل أم هي جينات متوارثة؟ المال والأعمال مع المستشارة المالية كيتي العيد وزميل حسان، قامة من سوريا مع عصام، من وحي الميلاد فقرة خاصة مع سميرة، ترند مع إيناس، فقرة التراث مع نزار، وكنوز من الشرق هو مسك ختام حلقتنا لليوم بعنوان تراتيل ميلادية بيزنطية. أجمل تهنئة من أسرة البرنامج السوري لكل المستمعين، ميلاد مجيء مليء بالفرح والأمل، وكل عام وأنتم جميعا بألف خير. هي هي فقراتنا لليوم والمزيد بعد الفاصل. شكرا كتير لك سامي على هالأغنية الجميلة لميادة بسليس أجراس بيت لحم. يا رب يا رب جاهل أيام الفضيلة هلأ ينعكس السلام والأمان على سوريا وعلى كل البلاد العربية وكل العالم. يا رب ما يكون في مريض عم يعاني من أي إصابة. يا رب يشفي الجميع ويا رب تكون كل الأيام هي أيام سعادة وتروح الغيمة السوداء من حياتنا كعرب.
ليالي يمال الشام برنامجكم الأسبوعي كل يوم أربعاء من مونتريال كندا.
طبعا نبدأ أخبارنا مع أسعار صرف العملة السورية واليورو والدولار وكل ما يخص الاقتصاد مع حسان.
يسعد مساكم أعزائي المستمعين. حدد مصرف سوريا المركزي سعر صرف الدولار ب 2512 ليرة شراء و 2825 ليرة للحوالات. أما بالسوق السوداء وصل سعر الصرف إلى 3595 ليرة شراء و 3630 ليرة مبيع. بالنسبة لليورو وصل 4066 ليرة شراء و 4111 ليرة مبيع. بالنسبة لأسعار الذهب وسعر 18,157,738 ليرة وعيار 21 ب 183,919 ليرة سوري. بالنسبة لأسعار البورصة العالمية كل اليوم بارتفاع والحمد لله. الداو جونز بارتفاع بنسبة 0.74%، الاس ام بي 500 بارتفاع بنسبة 1.2%، اما النازداك بارتفاع ب 1.8%، بالنسبة للداكس بارتفاع بنسبة 0.95%، اما الفوتسي ايضا بارتفاع بنسبة 0.61%، والبيتكوين بارتفاع بهاللحظة بيوصل الى 48,876.55 من الدولار الامريكي. الهانغ سانغ بارتفاع ايضا بنسبة 0.57%، اما الدولار الامريكي مقابل الكندي بيوصل الى 128.41. اسعار الذهب سعر الأونصة إلى 1804 دولارات و70 سنت والفضة ب 22.84. أما أسعار النفط وصل سعر البرميل إلى 73 دولار أمريكي والبرنت ب 75.64.
شكرا حسان. يبدو أنه كل شيء مرتفع يعني
هالشيء هذا مطمئن يعني. بصر لي يومين كان عم ينزل كان كله أحمر
إن شاء الله للأفضل أكثر. المؤتمر الصحفي لفرانسوا ليغو رئيس حكومة كيبيك أهم الأشياء اللي حكى عنها أنه الست أشخاص بتجمع يسمح بست أشخاص بتجمع واحد كحد أقصى أو من عائلتين مختلفتين، يعني عائلتين مختلفتين ست أشخاص فقط، بالمطاعم ست أشخاص كحد أقصى على الطاولة الواحدة. ينصح الأشخاص الغير حاصلين على اللقاح بالبقاء في المنازل، وأنا بنصحهم ياخذوا اللقاح. أعلن أنه لن يتردد في اتخاذ إجراءات جديدة عن الحاجة، ودلت الإحصائيات أن 70% من الإصابات لمن تجاوز 60 عاما، وتمنى على كل المواطنين الالتزام بالتباعد الاجتماعي والقواعد المتبعة. طبعا نتمنى أنه كل الناس تتبع هالإرشادات الصحية رجاء الإهمال بهالشي، هذا عم بيؤدي ل يعني ارتفاع عدد المصابين، وهالشي هذا عم ينعكس علينا كلياتنا سلبا، يعني احسن ما يعني نعاني من الوحدة ونعاني من العزل ونعاني من هالشي هذا، باتباع الإرشادات الصحية بنحمي حالنا بكتير. الخبر الثاني معك حسان.
الخبر الثاني، أول عربية تترأس جمعية عباقرة العالم وتترأس الجمعية العالمية للذكاء، سيدة عربية تقر التوحد لتتربع على موسوعة عباقرة العالم. إنها العالمة اليمنية منهال عبد الرحيم ثابت من مواليد 1981، حاصل على دكتوراه في رياضيات الكم وعلى دكتوراه في الهندسة المالية وعلى دكتوراه في عبقرية العالم لعام 2013، وتم تصنيفها من بين أذكى 30 شخص على قيد الحياة، مع العلم أنها تعاني إصابة بالطيف الأول من التوحد.
يعني قدي نحن حكينا المرة الماضية قدي المصابين بالتوحد، يعني أشخاص عدد كتير كبير منهم عباقرة، يعني مبروك لليمن ومبروك لكل العرب. أكيد خبري من سوريا، القدود الحلبية إلى التراث الإنساني. فبعد أن أطربت أجيالا متعاقبة بسوريا والعالم العربي، انطلقت لتعتلي المنصات العالمية وليبقى إرثا تتناقله الأجيال وليجعل منه تاريخا وحاضرا ومستقبلا بوصفها عنصرا من عناصر التراث اللامادي. ترشيح القدود الحلبية بمنظمة اليونسكو لتسجل على القائمة التمثيلية للتراث الإنساني اللامادي للعام 2021 مبروك لسوريا. خبري التالي أيضا، الصحة العالمية متفائلة، أوميكرون قد يسهم في انتصار العالم على كورونا. كيف؟ بعد الخوف والهلع منه، إليكم ما أصدرته ممثلة منظمة الصحة العالمية بروسيا. بحال الانتصار، هيك عم بتقول، بحال الانتصار على وباء كورونا، سيتحول الفيروس إلى الأمراض الوافدة مثل الأنفلونزا، لكن عدد الإصابات سيكون أدنى وسيكون من الممكن محاربة هالمرض هذا. وأضافت، نحن نأمل بأن الأمر سيكون هكذا، وحتى الآن من السابق لأوان والحديث عن ذلك، لأن عدد المصابين بأوميكرون غير كافي وعلينا أن ننتظر أسبوعا حتى نستطيع أن نقول بالدقة. لكن من المقلق هو سرعة انتشار متحور أوميكرون خلال فترة وجيزة، قد تؤدي إلى شلل نظام الرعاية الصحية إن كان عدد المصابين كبيرا. كل اللي قالته ممثلة منظمة الصحة العالمية بروسيا هو آمال نطمح أن تتحقق بالدراسات. خبر التالي من كندا، 6 من موظفي ترودو وفريق الأمني مصابون بالوباء. يذكر ترودو دائما باتباع الإرشادات الصحية العامة وتقليل الأعداد في الاجتماعات وأخذ الجرعة الثالثة من اللقاح، وأضاف أن اللقاح متوفر وللجميع، يعني كل الأمور مسهلة لأنه تاخدوا البوستر حتى يحمينا من الفيروس المتحور الجديد أوميكرون. بهذا الخبر أعزائي المستمعين بتكون خلصت أول فقرة عنا، وهي فقرة الأخبار. انتظرونا بعد فاصل قصير عنا عجائب وغرائب مع الزميل حسان، وبتمنى لكم أنه تقضوا معنا سهرة حلوة. أنتم معنا اليوم للساعة 10 تماما، عنا فقرات متعددة رح تفيدكم وأيضا رح تستمتعوا فيها.
ينعاد عليكم،
كل أربعة أنتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للعشرة مساء.
حلويات سلطان لأصحابها خوري وحداد على العنوان 9475 شادي لتور مونتريال. خبرة 40 سنة بصناعة حلويات العربية على أنواعها، بقلاوة معمولة تناسب بين نارين شعبيات، حلاوة الجبن، راحة بالقشطة، نمورة مفروكة مدلوقة، برازق وغيرها. للبيع بالجملة والمفرق 514-279-5523. حلويات سلطان، أطيب أنواع الحلويات العربية بمونتريال. 514-279-5523.
ياسمين الشام حلينا وسفرة غنية قدمنا. مطبخ وحلويات ياسمين الشام بيقدم أطيب وأفخر الحلويات الشرقية، بقلاوة، غريبة، وردة بقشطة، كنافة، حلوة الرز والبرازق، والمعمول الشامي، عصملية بين النارين والجاتو على أنواعه، ومش بس حلو، منسف، أوزي، ورق عريش، كبة، وسجقات على الطريقة الشامية. مطبخ وحلويات ياسمين الشام مستعدين دايما لمناسباتكن. 804 كيري لابيل لافال، 514-692-6331.
زينب، مش تريز بهالسيارة الجديدة؟
أره؟ شو عم تعمل بلبنان؟ وشو هالسيارة الحلوة؟
ما هو يا جمايسترو مثل عادته، عطول عنده شي جديد. حجز التيكت للطيارة والسيارة على الشهر، طلع لي 5 أيام ببلاش، استلمتها من المطار وبرد على المطار.
فواياج مايسترو، أفضل خدمة وأحسن أسعار، متخصصين بالسفر للشرق الأوسط، المغرب العربي والسود. 514-381-1999 أو بأوتاوا على 613-260-26-66. جرب مايسترو مرة وما بتغير عنه بالمرة.
البيت مو بس حيطان وشبابيك، البيت هو شي ملموس معه طولة بأحلامنا الكبيرة لنعيش فيه ويعيش فينا. والعقارات منا بس متعهد بناء وعقود منمضية، بل هي تطوير مدروس وتسويق محترف. مع وكيل العقارات سميرة حكوم فيك تستثمر، تتملك أو تستأجر بالمكان الملائم والتوقيت المناسب لعقار سكني أو تجاري. سميرة حكوم، خبرة، ثقة واحتراف. للتواصل الاتصال على الرقم 514-465-7887.
عجائب وغرائب. لما منسمع خبر غير مألوف منستغرب ومنقول غريب عجيب. رح نحكي شوي، نعطيكم شوية معلومات عن الغرائب والعجائب. يحمل رواد الفضاء الدولية معهم أقوى أنواع الفلفل الحار والصلصة لإضافتها على طعامهم بسبب معاناتهم من فقدان أو ضعف في حاسة التذوق في المحطة، ويعتقد أن السبب يعود إلى تجمع سوائل في الرأس واحتقان الأنف بسبب انعدام الجاذبية. يعتقد الأشخاص المصابون بالخرف أن ممسحة الأرجل السوداء ليست ممسحة بل ثقبا عميق في الأرض، فيتجنبون المشي عليها خوفا من وقوعهم فيها. وتستخدم هذه الممسح في دور الرعاية أحيانا لمنع المرضى من مغادرة مرافق الرعاية. رفضت موظفة بريطانية تسجيل ابن الزوجان بريطانيان بسبب اسمها لوسي فير، كون اسمها اسم شيطان وستعاني في حياتها من اسمها، أما في اليونانية يعني حامل النور أو جالب النور. ومن الدنمارك، خنازير الاحتجاج الدنماركي هي سلسلة نادرة من الخنازير ظهرت في القرن 19 عندما اجتاحت القوات البروسية مقاطعة ألمانية سابقة جنوب شبه جزيرة يوتلاند فمنعت السكان من استخدام العلم الدنماركي، لذلك بدأ المزارعون الدنماركيون في إنشاء سلسلة جديدة من الخنازير تشبه علمهم، وأصبحت الخنازير ذات اللونين الأحمر والأبيض رمز للاستقلال الثقافي الدنماركي. أخيرا من سوريا، محافظة طرطوس، قرية تدعى سيرجيس أو نرجس لكثرة أزهار النرجس فيها، وتشكل قرية سيرجيس هضبة متوسطة الارتفاع متعددة المستويات، ويحط فيها الجبال المرتفعة، وتحتضن العديد من المواقع التراثية والأثرية منذ 400 عام، وتتميز بتربتها القصبة ومناخها المعتدل وطبيعة رائعة الجمال في سوريا. كنتم مع حسان حداد من البرنامج السوري ليالي يمال الشام. أعزائي المستمعين، استنونا بعد الفاصل مع الزميل عمار وما لا تعرفوه عن اللغة العربية.
كل أربعة أنتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للـ10 مساء.
برنامجكم الأسبوعي كل يوم أربعاء من مونتريال كندا.
في اللي اليوم العالمي للغة العربية اللي بيتوافق مع 18 كانون الأول، يعني بهذا اليوم اللغة العربية لازم نحتفل فيها. لكن زميلنا عمار بده يقلنا شغلات ما كتير منعرفها عن اللغة العربية.
كمان أنا بحتفل فيها ما في مشكلة.
أي أكيد بتحتفل، وبهالمناسبة أكيد بدك تحكينا.
هلأ عادة بيكون مضمون الحلقة ما لا تعرفه، لكن اليوم هلأ بتعرفي لغتنا وكلنا بنعرف كتير عن اللغة العربية، رح أجرب لاقي بعض الحقائق اللي غايبة عنا باللغة العربية. بعدين بآخر الحلقة منشوف إذا كانت هالحقائق معروفة أو لا، منقوم منقرر اسم الحلقة ما لا تعرفه أو لا. أولا، حسب القواميس يوجد باللغة الإنجليزية 600,000 كلمة تقريبا، 600-700,000 كلمة. أما باللغة العربية تعرفوا قديش؟
أكيد أكثر.
أكيد. طب إذا هدول 600,000 يعني فوق النص مليون بشوي، توقعي ولا أقول؟
يعني بتوقع؟ لا أقول الدبل مثلا.
12 مليون.
واو.
أيوة.
12 مليون.
مو دبل.
لأنه في كتير لأنه في كتير مفردات، وفي يعني مثلا كلمة واحدة لعدة معاني.
تماما، في حوالي 20 ضعف اللغة الإنجليزية عدد كلمات باللغة
العربية.
أكيد. يتحدث باللغة العربية حوالي 400 مليون، في حوالي 300-350 مليون موجودين بالوطن العربي، وفي حوالي 50 مليون هن خارج الوطن العربي. كجمال بالكتابة تعتبر اللغة العربية هي أجمل لغة بالعالم بالكتابة. أنا بلاحظ هالموضوع، يعني لما بكون قاعد مع رفقاتي الأجانب أنا وعم بكتب بيبقوا هن سارحين بإيدي كيف عم تمشي وتخط اللغة العربية مثل الرسم بالنسبة لهم. هي اللغة الوحيدة اللي بتنكتب من اليمين لليسار.
لا، والعبري بتنكتب.
العبري
كتب من اليمين لليسار
لأنه أولاد عمنا بيكتبوا مثلنا، وكتير من أحرفنا وكتير من كلماتنا، وحأتطرق لهالموضوع. لكن إذا بتشوفي اللغات كلها اللي أصلا، وفي من فوق لتحت، وفي حتى بالمايل، في كل الأشكال، لأنه في من اللغة المسمارية والهيروغليفية كانوا يكتبوا من فوق لتحت أو من اليسار لليمين. لكن اللغة العربية وشوي بتشبه اللغة العبرية هن الوحيدين اللي فينا من اليمين لليسار. ليش تسمى لغة الضاد؟
تطور تعرفي ما في حرف الضاد بأي لغة تانية.
طيب في حرف العين بلغة تانية؟
قد يكون،
قد في.
أي.
في بالعبري حرف العين بيقولوا، وفي الخاء موجود بالروسي مثلا وبالألماني، الذا موجود بالإنجليزي، إلا الضاد هو اللي ما موجود بولا لغة تانية، وهو حقيقة صعب النطق بأي لغة. يعني إذا كتير حاولت تعلمي حدا أجنبي كتير صعب أنه يعني يعرفه.
الحاء كمان، يعني الحاء ما بعرف، أكيد موجودة باللغات تانية بس كتير صعبة ينطقوها الأجانب.
هي لأنه أي حرف من آخر الحلق بيكون صعب. هلأ يعتقد العرب، نحن نعتقد أنه باللغة العربية في حوالي 30 لهجة، لأنه في اللي بيحكوا لهجة، لأنه العربي واحد، بس بنحكي اللهجة السورية، اللهجة المغربية، اللهجة الجزائرية، اللبنانية، المصرية. لكن الحقيقة هو كلهجات في حوالي 600 لهجة أو أكثر من 600 لهجة، لأنه إذا بتنتبهي بكل مدينة عربية في إلى لهجة مختلفة. يعني بدمشق غير حمص، حمص غير اللاذقية، بالجزائر غير وهران، غير عنابة، بيروت غير طرابلس، غير صور، وعلى هالمنوال. فما بالك إذا رحتي لسه للقرى، يعني إذا طلعتي شمال دمشق شوي هيك، بتطلعي من دمشق 10 كيلومتر بتوصل لمنطقة اسمها معربة بيحكوا لهجة، بتطلعي لتل بيحكوا لهجة تانية، لصيدنايا، لمنين، ل يعني كل القرى بتحكي كل واحدة لهجة. فيعتقد أنه في أكثر من 600 لهجة موجودة. تعتبر اللغة العربية هي اللغة الوحيدة اللي لغة عبادة، لأنه بكل اللغات بالعالم هي لغة نطق، وأصحاب هاللغة اللي بالإنجليزي أو مثلا بآسيا بيستخدموا لغة لا عبادات إلا اللغة العربية هي لغة المسلمين حتى لو كان مكانهم الجغرافي مختلف
يعني مثلا بتركيا
بيحكوا لما بيحكوا بالدين القرآن. لما بيقرأوا القرآن لما بيصلوا بيقولوا مثلا بيقرأوا الفاتحة بيقرأوها بالعربي رغم انه هو ممكن يكون تركي او امريكي او مكسيكي من وين ما كان. من الاشياء الغريبة باللغة العربية كيف تختلف الكلمة احيانا حسب التشكيل واحيانا حسب النطق. كنا عم نحكي تحت الهواء أنه حسان بشوية على كلمة طيب إذا غيرنا طريقة نطقة ولو خليتي
نفس
الأحرف ونفس التشكيل بس غيرتي طريقة نطقة بتتغير لأكثر من 10 معاني
طيب.
كلمة واحدة
نشوف طيب.
يعني إذا قلنا مثلا هذا الأكل طيب يعني هذا الأكل طيب. لذيذ طعم. إذا قلنا هذا الزلمة لساته طيب يعني لساته على قيد الحياة. هذا الرجل طيب كتير
هو أخلاقه
يعني أخلاقه يعني طيب. مسكين يعني درويش. هيك عملت فيني طيب يعني أنا برجي واحد عم يحكي كتير فيك تقول له لك إيه طيب
خلصنا
انه يعني اعطيني من الاخر. هي حوالي 7 معاني لكلمة واحدة بس على تغيير نبرة الصوت بدون ما نغير بالتشكيل. ايضا في اذا بدنا نقول على التشكيل جدا جدا جدا
يعني كلمة واحدة اعطت معاني.
مثلا اذا بدنا نجي للتشكيل كلام يعني حكي وكلام يعني جروح من كلمة. فبس غيرنا تشكيل واحد لحرف واحد. كلمة جاء بالعامية بنعرف انه اتى كتير سهلة لكن الحقيقة انه بتختلف حسب الموقف. يعني اتى منقول على الشخص اللي جاء من مكان قريب يعني بعيد 10 متر واتى او مثلا 50 متر واتى هذا اجى من مكان قريب. قدم جاء من مكان بعيد يعني قديمة من مدينة تانية إجا لعنا ما من بالحقيقة أنه أتى ما منقول أنه إذا إجا من مدينة تانية. أتى كان بعيد شوي وأتى أما قديمة إجا من مكان بعيد. أقبل جاء راغبا ومتحمسا منقول أقبل على الشيء. حضر منقول لما جاء للتلبية الدعوة يعني واحد جاي على عزيمة منقول حضر. فكلهم جاء هو هي بالأصل جاء بس تتحول لأتى قديمة أقبل حضرة. طرق لما نقول جاء بالليل بيقول طرق باب نائم حتى إجا بالليل. وفد يعني جاء مع جماعة مع وحدة. ورد منقول لما جاء ياخد مي ورد الماء موجود بالمسلسلات الشعبية القديمة. وكثير في معاني لهالكلمة بالذات إذا بنقوله. رح اجي لأطول وأقصر كلمة باللغة العربية.
من
شوفوا بقى هلأ شو قلتي؟
من؟
إيه؟ لا هي حرفين هي طويلة كتير تعتبر. في كلمات كتير بحرف واحد. عندك فكرة انه في هيك؟ صعبة يا؟
رح نسمع منها.
انا استغربت يعني لما بس اذا بتحلليها شوي ممكن رح يكون الفرق بالتشكيل. يعني حرف الفاء بنستعمل تشكيل معين له فبتطلع الكلمة. رح نروح للكلمة الأطول. أول أطول كلمة باللغة العربية هي استسقيناكموها. استسقيناكموها يعني شربناكم ياها. هاي كلمة واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشر إحداش اثناش ثلاثاش أربعة عشر حرف. أما أقصر كلمات باللغة العربية هون المهمين بقى رح يكونوا عنا أحرف وبننتبه هي بالتشكيل ما في حرف الياء بالموضوع كله. هلأ حرف العين إذا حطينا له كسرة بيصير عي. ما فيها موعي
مظبوط هي كلمة
من جاي من وعى أو أدرك وفعل أمر يعني عي الأمر يعني في للموضوع. هاي من قصار الكلمات حرف واحد في الفاء وتحت كسرة في القنديل زيتا يعني عبي زيت واضحة في في القنديل زيت
يعني حرف واحد بس زيت. عليه كسرة
شي شاء شين حرف الشين وتحت كسرة من وشا شي شي بفلان يعني احكي عنه احكي عن فلان. وفي حرف القاف إذا حطينا له كسرة بصير قي من وقى من صانة وحفظة قي الشيء يعني. من أشهر أبيات الشعر العربي الغريبة هي ألم 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 بدائه إن آن 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 أواني.
صحيح.
بس التشكيل هو اللي بيغير كل المعنى. من الغرائب باللهجات العربية كلمة باسل أو الباسل يعني الشجاع المقدام. بليبيا بيستعملوها يعني بايخ يعني ما تبسلش عليا يعني لا تتبايخ علي فلان باسل يعني بايخ. أما هي بالحقيقة باللغة العربية فصحى غير معنى تماما. مثل كلمة العافية بالمغرب يعطيك العافية يعني يعطيك النار هيك شيء. من أغرب هاي الفقرة هاي بقلب الفقرة هاي الفقرة زائد 18 من أغرب القصص الحقيقية اللي سمعتها عن باللغة العربية هي نحن بنعرف كلمة في 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 مهنة بأيام الدولة العثمانية اسمها شليتة اسم المهنة شليتة هي مهنة كانت تطلق انتبهوا كتير منيح هي مهنة كانت تطلق بأيام الدولة العثمانية على موظف معين من قبل الدولة وظيفته مراقبة الأسعار بالسوق والتأكد من عدم التلاعب بالأسعار من قبل التجار. الشليتة صار يتلاعب بالأسعار قاموا اضطروا يعني بعد ما تلعب بالأسعار وصار ياخد رشاوي ويخلي الكل يتلعب بالأسعار اضطرت الدولة تعين موظف تاني اسمه سرسري.
هو نفس يعني سرسري
سرسري موظف دولة اسمه سرسري بأيام الدولة العثمانية وظيفته مراقبة الشليتة والتأكد من نزاهة شغله. مع الوقت انتقلت العدوى من الشليتة للسرسري قاموا صاروا بما انه بيشبهوا بعض صاروا يقولوا اخو شليتة. فنحن صارت تعتبر مسبة اما هي بالحقيقة ما انا مسبة انه هذا السرسري بيشبه الشليتة فصارت السرسري اخو شليتة فكل الناس بتحكي فيها اما هو بس لانه بيقبض مصاري مثله بيقبض رشاوة قامت تحولت لمسبة بس بالحقيقة ابدا ما انا مسبة. من الكلمات اللي بالعربي مأخوذة للدول الأجنبية كلمة أرضي شوكي اللي هو الخرشوف بيقولوا أرضي شوك. الكحول الكحول أو الكول قبطان كابتن. القهوة كان اسمه قهوة باللغة العربية لأنه أصل النبتة من اليمن أو القهوة راحت لتركيا صار اسمه كهفة بعدين صارت كافي عن طريق إيطاليا وأوروبا. كامل يعني جمل. قنديل كاندل غزال غزال. قيثارة صارت جيتار. سكر شوغر وسكر. مخزن مغازان زرافة جراف. وقطن كوتن. هاي من أهم اللي موجودين
حلوين فعلا
اليوم.
في يعني معلومات الواحد نسيها أو ما بيعرفها هلأ تعرفنا عليها. شكرا كتير لك عمار.
أهلا
وسهلا. حلوة كتير الفقرة وطبعا نحن متابعين معكم أعزائي المستمعين فقراتنا متنوعة خليكم معنا. عنا من وحي عيد الميلاد وعنا حوار مفتوح وعنا فقرات الصغيرة المعتادة قامة من سوريا التراث ترند والكل وعنا أيضا المال والأعمال كمان. هلأ حان وقت حوار مفتوح، وطبعا وكنوز من الشرق أكيد يعني يعني ما بقى بدي عد لأنه بدنا ننسى. الحوار المفتوح اليوم رح يكون تحت عنوان العداء بين الأخوة، هل هي مسؤولية الأهل أم جينات متوارثة؟ اتصلوا فينا على رقم 514-745-6789 ورح ناخد أول اتصال بعد فاصل قصير.
ينعاد عليكم ينعاد عليكم ينعاد
الأربعة. أنتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للعشرة مساء.
حلويات سلطان لأصحابها خوري وحداد على العنوان 9475 شادي لتور مونتريال. خبرة 40 سنة بصناعة حلويات العربية على أنواعها، بقلاوة معمولة كنافة بين نارين، شعبيات، حلاوة الجبن، راحة بالقشطة، نمورة مفروكة مدلوقة، برازق وغيرها. للبيع بالجملة والمفرق 514-279-5523. حلويات السلطان، أطيب أنواع الحلويات العربية بمونتريال. 514-279-5523.
ياسمين الشام حلينا وسفرة غنية قدمنا. مطبخ وحلويات ياسمين الشام بيقدم أطيب وأفخر الحلويات الشرقية، بقلاوة، غريبة، وردة بقشطة، كنافة، حلاوة الرز والبرازق والمعمول الشامي، عصملية بين النارين والجاتو على أنواعه، ومش بس حلو، منسف، أوزي، ورق عريش، كبة وسجقات على الطريقة الشامية. مطبخ وحلويات ياسمين الشام مستعدين دايما لمناسباتكن. 804 كيري لابيل لافال، 514-692-633 واحد.
زينب، مشتريت بهالسيارة الجديدة؟
أره، شو عم تعملي بلبنان؟ وشو هالسيارة الحلوة؟
ما هو يا جمايسترو، مثل عادته، عطول عنده شي جديد. حجز التيكت الطيارة والسيارة على الشهر، طلع لي 5 أيام ببلاش. استلمتها من المطار وبرد على المطار.
فواياج مايسترو، أفضل خدمة وأحسن أسعار. متخصصين بالسفر للشرق الأوسط، المغرب العربي والسود. 514-381-1999 أو بأوتاوا على 613-260-26-66. جرب مايسترو مرة وما بتغير عنه بالمرة.
إن البرايا بأسرها تفرح بك يا
أنتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للـ10 مساء.
حلويات سلطان لأصحابها خوري وحداد على العنوان 9475 شادي لتور مونتريال. خبرة 40 سنة بصناعة حلويات العربية على أنواعها. بقلاوة معمولة كنافة بين نارين، شعبيات، حلاوة الجبن، راحة بالقشطة، نمورة مفروكة مدلوقة، برازة وغيرها. للبيع بالجملة والمفرق 514-279-5523. حلويات سلطان، أطيب أنواع الحلويات العربية بمونتريال. 514-279-5523.
ياسمين الشام حلينا وسفرة غنية قدمنا. مطبخ وحلويات ياسمين الشام بيقدم أطيب وأفخر الحلويات الشرقية، بقلاوة، غريبة، وردة بقشطة، كنافة، حلاوة الرز والبرازق والمعمول الشامي، عصملية بين النارين والجاتو على أنواعه، ومش بس حلو، منسف، أوزي، ورق عريش، كبة وسجقات على الطريقة الشامية. مطبخ وحلويات ياسمين الشام مستعدين دايما لمناسباتكن. 804 كيريلابيل لافال، 514-692-633 واحد.
زينب، مش تلاز بها السيارة الجديدة؟
أرى، شو عم تعملي بلبنان؟ وشو هالسيارة الحلوة؟
ما فواياج مايسترو، مثل عادته، عطول عنده شي جديد. حجز التيكت الطيارة والسيارة على الشهر، طلع لي 5 أيام ببلاش. استلمتها من المطار وبرد على المطار.
فواياج مايسترو، أفضل خدمة وأحسن أسعار. متخصصين بالسفر للشرق الأوسط، المغرب العربي والسود. 514-381-1999 أو بأوتاوا على 613-260-26-66. جرب مايسترو مرة وما بتغير عنه بالمرة.
البيت مو بس حيطان وشبابيك، البيت هو شي ملموس معه طولة أحلامنا الكبيرة لنعيش فيه ويعيش فينا. والعقارات منا بس نتعهد بناء وعقود من مضية، بل هي تطوير مدروس وتسويق محترف. مع وكيل العقارات سميرة حكوم فيك تستثمر، تتملك أو تستأجر بالمكان الملائم والتوقيت المناسب لعقار سكني أو تجاري. سميرة حكوم، خبرة، ثقة واحتراف. للتواصل الاتصال على الرقم 514-465-7287.
حوار مفتوح مع هند لطفي.
العداء أو العداوة بين الأخوة مسؤولية من؟ هل هي مسؤولية الأهل أم هي جينات متوارثة؟ يعد الأخ بمثابة العضد والناصر والمعين لأخيه، فهل من الممكن أن يكون عدو لنا؟ بتمنى أنكم تشاركونا بهالحوار وتتصلوا فينا على رقم 514-745-6789 وأول اتصال. ألو، مساء الخير.
مساء الخير.
مساء النور أروى، وأهلا وسهلا فيكي.
أهلا فيكم. بالفعل الحوار كثير منيح، وأكيد يمكن حيجي يعني كل إنسان يمكن عنده رأي معين، لأنه بتصور هذا فيه يعني مجال للمناقشة فيه كثير.
أكيد
يعني.
بس بدي أطلب منك أنك تعلي صوتك شوي، لأنه شوي صوت بعيد. تفضلي.
طيب هيك أحسن صار شوي؟
كثير منيح، شكرا لك. طيب. تفضلي.
أهلا فيكي. أنا ما بعرف يعني برأيي طبعا، يعني يمكن بشوفها يا ترى هي نتيجة تربية الأهل، الأم والأب بالبداية مثلا لما بيكون عندهم طفل يمكن لسه خبرتهم بتربية الطفل ما هي يعني بقمة أوجه، أو مالهم مكتسبين كل الثقافة التربوية، فيمكن بيدللوا للطفل أكثر مثلا شوي، أو إذا بيلاحظوا أنه الطفل ذكي شوي بيصيروا بيميزوا شوي عن إخواته بيدللوا أكثر، بيصير عنده نوع من الأنانية أو حب الذات، ويمكن تتبع بعضها مثلا بيجوز يتفوق بدراسته، كمان بيصيروا الأهل بيعطوا أهمية أكثر، بيكبر شوي بياخذوا برأيه أكثر، فبيصير عنده نوع يمكن من الأنانية، أو عنده نوع من الشعور أنه أنا أحسن من إخواتي أو بفهم أكثر منهم، ويمكن بيوصل لمرحلة أنه بتثبت هاي بذهنه أكثر وأكثر، وما بقى بتقدر تغيريها، يمكن بيصير بينه وبين أخوته أو أخواته يمكن أنه لا أنا اللي بفهم أنت ما بتفهم أو أنت ما بتفهمي، أو يعني فيمكن كان بيصير عنده نوع من التشبث بالرأي أكثر، يعني ما عاد في مرونة يمكن أكثر.
رأيي فيها كتير من الصواب. بدي أتشكرك، شكرا كتير لرأيك، وأهلا وسهلا فيك.
شكرا لكم.
أهلا وسهلا فيك. كمان اتصال. ألو، مساء الخير.
مساء الفل عليكم.
يا أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيك أشرف.
الله يكرمك مدام هند، أنتوا بجد عزاز على قلبي
والله بجد. وأنت كمان عزيز على قلبي،
ربنا يخليكم بجد يعني أسلوبكم راقي، وما عندكمش نوع من أنواع العنصرية أو كده، أسلوبكم راقي وحلو بجد.
شكرا.
بجد يعني.
شكرا.
فأنا ما أقدرش لما تقولي لي اتصل، لو أنا في فرنسا أتصل بيك.
يا أهلا وسهلا فيك. يعني
الله يخليك، تحياتي.
حكيك بنعتبره فعلا وسام على صدرنا، وبشجعنا انه نضل نقدم اللي الله بيقدرنا عليه.
ربنا يخليك يا رب. انت والاستاذ عمار والمدام سميره وكل مدام ايناس والاستاذ نايف، كل الشله بدون ما ذكرهم يعني ما انساهمش.
شكرا لك.
الله يخليكي، مش هطول عليك يا مدام هند.
اتفضل.
مدام هند، انا يعني المشكله دي لغايه دلوقتي معايا. وانا لسه لغايه دلوقتي زي ما المدام اللي قبل مني اتكلمت، فعلا لسه بجني يعني القلق بتاعها لغايه دلوقتي. مدام احنا 7 ما شاء الله هنا، لغايه دلوقتي انا واختي مقاطعين بعض اكتر من 7 سنين، واحده من اخواتي.
والسبب
من زمان، من ايام انا كنت مدلل عند ماما، دي حقيقة عند ماما وبابا. فكانت المشاكل لغاية لسه هي جدا دلوقتي، هم سمعيني وبيسمعوني كل حاجة، ويادوب اتصالحت مع أختي الكبيرة شوية، لسه هي جدا يعني، هي بقت جدا ولسه مش قادرة تنسى.
واو. مع أنه يعني الواضح على أنه يعني قدي أنت متسامح متعلم طيب، هذا واضح من خلال معرفتنا فيك من خلال الهوى، يعني إحنا ما بنعرفك شخصيا، لكن كتير صعب أنه واحد يكون عنده أخت من دمه ولحمه ما يعني ما يكون في اتصال بيناتهم. طيب أنت بتعتبر أنه الأهل الخطأ من الأهل؟
انا مش ماما ماتت الله يرحمها، وبابا الله يرحمهم والله يرحمهم رحمة واسعة، لانه ربنا احسن تربية. ولكن برضك تبقى اقول لك الحاجة عشان قبل ما اقفل معاكي، تخيلي يا مدام، ماما واخويا الاصغر مني بتقول له وهي في 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 صراع الموت، بتقول له محمد سامحني، قال لها يا ماما انا سامحك، فقالت له على ايه؟ قال لها على ايه يا ماما؟ قلت له عشان كنت بعمل اشرب احسن اكتر منك. تخيلي. يعني مشكلة، يعني مش عايز اطول اكتر عشان ادي فرصة للناس ان فعلا، واللي عارفة بقى اللي بيأكد لي كلام ايه ده يا مدام، ان اخواتي بيعاملوا، قلت لهم يعني انتوا اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسكم، هي بتعامل برضك واحد من اولادها احسن من التانيين، ودي تكلميهم لا، فهمتي يعني
نفس الغلطة استمرت بال،
عارفة ليه يا مدام هنس؟ القلب وما بيريد زي ما بيقولوا. واخر كلامي ان اتمنى تكون السنة الجاية يا رب تكون التعايش السلمي ما بيننا وما بين بعضينا مسلمين ومسيحيين، وما يكونش فيه بغضاء، ولا ما يكونش فيه حقد، ولا يكونش فيه غل، ولا يكون فيه اي حاجة، نتعايش سلمي مع بعضينا في البلد دي يا جماعة.
أكيد.
يا جماعة نتعايش
أكيد. أكيد.
وكل عام وانتم بخير وان شاء الله تكون سنة حلوة علينا جميعا.
تحياتي يا رب واهلا وسهلا فيك. رح ناخد اتصال تاني. ألو مساء الخير.
ألو بونسوار.
بونسوار أهلا وسهلا فيكي.
أهلا فيكي.
برأيك الحمد لله. الحمد لله. كيفك أنتي؟
الحمد لله سلامي للكل.
الله يسلمك. برأيك مثل ما تفضلوا لي سيد أشرف والمدام أروى أنه الأهل هن السبب، هل هالشي هاد صحيح؟ أو يعني في جينات متوارثة، بتلاقي في عيال خاصة بتلاقي في نزاعات، في قطيعة بيناتهم، فشو رأيك حضرتك؟
الأهل إلهم علاقة بالقصة وهيدي من التربية من النشوء من الهن وصغار، بيربوا هالبذرة صغيرة بولد في تفرقة عن غيره، يعني بيصير له الاهتمام الزايد أكتر من أخواته، بيزرعوا بقلبه نزاعات وخلافات، بيعطوه أهمية أكتر من غيره. مثلا خذي المثل الورثي،
الورثي المال
المال او الورثه الاشياء اللي بيكونوا بيمتلكوها بيميزوا شخص كان الشخص الاكبر، بدل ما يكون سند لاخواته او هو يساعد اخواته بيميزوه عن بقيه الكل، او حي يمكن يكون صغير مثلا او الوسط حسب طريقه المعامله بين الاهل والولد. طبعا في نشوء خلافات وعداوه، يعني اوقات بتوصل للقتل، يعني
بيصلوا
الاخوين
صحيح
يعني
مع الاسف صحيح
للأسف يعني، بس هيدي طريقة تعامل الأهل بالبداية، وبعدين بتنشأ معهن مع الأولاد بس يكبروا، وحتى بيورثوها لأولادهم يعني هيدي نزعة بذرة بتكبر. لا بس هيدي الأصول الأهل يعرفوا يتعاملوا فيها أو يتصلوا فيها من البداية مع الأولاد.
معك حق، لأن الطفل بيشوف أمه كيف عم تتعامل، فهو يعني بدها تكون مثل له أو أبوه أو هيك.
هيدا أكيد. الغلط هون الأهل يلعبوا دور كتير كبير. صح يمكن كل واحد عنده شخصية، كل واحد عنده نظرة، كل واحد عنده رأي، عقل مختلف، بس لازم ما يفرقوا بين الأولاد.
صحيح.
هون التوعي للأهل أكثر من الأولاد
طبعا. صحيح.
البذرة الأساسية بتنشأ من الأهل، وبعدين الأولاد بياخذوها من والديك.
شكرا عندي. شكرا لك. رأيك كمان في كتير من الصواب. شكرا لك، أهلا وسهلا فيكي. كمان نأخذ اتصال. ألو مساء الخير.
ألو مساء الخير.
مساء النور.
ازيك مدام هند؟
أنا مشتاق الحمد لله كتير منيحة. بدي أسألك، هل فعلا المال هو سبب من أسباب العداء بين الأخوة؟ هل الغيرة المال
أيوة السبب. أول حاجة المال، وبعدين في تفرقة، وبعدين هو في أصل في البني آدم موجود في كل كاركترات في العالم، في كل بني آدم
يعني.
وبعدين من هنا مليون سنة قدام البني آدم مش هيتغير، يعني من هنا لحد مليون سنة الناس بيحكدوا على بعض عشان ده غني ده فقير، ده بيكسب ده ما بيكسبش.
إذن الغيرة أيضا هي سبب من
الغيرة في قلب البني آدم. لا في كله، يعني شوف كم مليار واحد موجودين كلهم بيغيروا من بعض، في غيرة طيب يعمل الشغل بس ما يحكيش عليه. هنا بيكون اسمه ده بيتاجروا في اي حاجة، بيموتوا الاسعار
بس
تاجر
يعني
مع تاجر.
ايه بس يعني نحن عم نحكي على الاخوة، عم نحكي على دم واحد، عم نحكي
ايوه دم واحد بيختلفوا، ما فيش حد مستريح مدامين. يعني ما في الدنيا ده ما فيش حد مستريح لك مستريح بمكدام.
وين مشاعر الأخوة؟ وين نحن منقول لما منوقع منتوجع منقول أخ، وهي يعني عبارة عن الأخ يعني. فوين هون مشاعر الأخوة؟ وين بتفيه؟
هو في مشاعر بس كله بيحقد على بعض، حتى الغريب والمش غريب، القرايب يعني في حقد. لما يكون انت معاك مثلا مصاري جامده بيمثلوا بيعملوا تمثيليه مع بعض اللي انا بنحبك عشان ياخدوا المال بس.
مع الاسف. شكرا لك، شكرا لمشاهدتك.
الله يخليك مدام هاني،
اهلا وسهلا فيك. شكرا. كمان اتصال. الو مساء الخير.
الو مساء الخير.
مساء النور. طب عم يحكوا الكل عن انه معامله الاهل، هل انت حضرتك بتؤمن بالجينات؟ هل الانسان بيتوارث؟ يعني اذا ولد طفل خلق عدائي شوي، اخواته اطيب منه، بتامن بهالشيء هذا ولا كيف؟ شو رايك؟
هلا بالجينات ما بتكل عليها، الجينات في شغلات عضويه جسديه بس، من الشعور هذا بيجي ممكن يتوارث في أي ناحية. إذا كان الأهل عندهم مشاكل مع،
بدي أطلب منك تعلي صوتك شوي لو سمحت وتقرب من التليفون شوي. تفضل تفضل.
بحكي إنه الجينات إلها علاقة أكثر بالشغلات العضوية الجسدية، بينما أحيانا بتصير شغلات وراثية إذا كان الأهل مثلا يكرهوا أو عليه عنده مشاكل مع أولاد العم، مع أخواته، مع كذا، ممكن تأدي هيدا هالشيء يصير مع الأولاد لأنه ربيانين بهالجو هيدا، عرفت؟ هاي في شغلة. حتى بأيام إذا طلع بقصة القرآن الكريم إنه في قصة النبي يعقوب يوسف.
طبعاً.
هادوش كي هاي معروف، هادوش أخواته كانوا يغاروا منه أو حاولوا يقتلوه. ليش؟ لأنه كان مميز عن بيه.
صحيح.
يعني لذلك بالآخر إذا تقري القصة كاملة إنه حتى ربنا غفر له لأنه كمان هن بشر. بالآخر يعني يضلوا طيب زي ما يوسف، بس كان الباقي مميزه كتير زيادة عن
صح
عن اخواته. وهي شغلة. في شغلة تاني بعدين، يعني اذا بتحكي على الغربة في الكومبيتيشن، في المبارزة خاصة بين الاخوة، اذا تجوزوا في نسوان بالموضوع، في رجال بالموضوع، بتحسي انه مين افضل من الثاني، بتصير الكومبيتيشن بين الاثنين. اذا مثلا اخته للواحد ومرته بتأدي لمشاكل، شئتي ولا أبيتي، بتحس إنه فيها العلاقة المتوترة مثل الحما مثلاً. كني كمان الأخت بتأخذ دور الحما هون إذا ما كني، إذا كني مش موجودة كمان بتصير كومبيتيشن، يعني بتعرف إنك الغيري.
وين الوعي بهالكل هالشي هذا؟ يعني الناس الواعيين انه اوكي بيعرفوا انه اذا دخلت النسوان ممكن هن يضلوا الاخوة على علاقة ودية، يعني لانه مين بده لما واحد بده يقع بمشكلة مين بده ينقذه، مين بده يكون سنده؟ يعني غير
بيجي هون الوعي. برافو. هلا اذا كان حدا من الاخوة ما هو واعي والثاني حاول والشخص الثاني ما هو هالإيجابي ما بدوش، معناته في شيء اكبر من هيك يعني. خلص مع انه بتحس انه الحنيه موجوده والربيانين، مثلا في ناس ربيانين على الحب والحنان وهيك، بس سبحان الله بتصير انه مع الوقت يعني بنزرع الكومبيتيشن، بنزرع ورا المال، ورا الشغل، ورا الشغلات تافهه يعني ما لها عليها اصلا باللي واحد ربي عليه، عرفت؟ بس بتصير يعني هاي من الافوه بتصير دائما.
شكرا لك. أنا بدي أتشكرك. شكرا لك. شكرا لاتصالك. اتصال ثاني. ألو مساء الخير.
ألو مساء الخير يسعد مساكم.
وأهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك.
أنت سالمين.
وأنت سالم يا رب، وكل عائلتك وكل الجالية العربية الموجودة بكندا. شو رأيك؟
بالحقيقة الأهل مألون على الأهل، بيعطوا طيبة ومحبة للولاد، إجباري بده يتفرق ولد عن الثاني نتيجة عمله، نتيجة اجتهاده، وضع طبيعي. بس لما يوعوا دائما الأولاد أوعى من أهليهم، لأنه عم تتطور العالم. وبالنسبة للأهل إدمة يعني كانوا في بساطة بالأول، ما كان هالوعي الزيادة يعني، ولكن ما بيعطوا محبة للكل. بيجي يتميز ولد عن تاني بس مو بيقصد يعني.
ايه بدون قصد. صحيح.
ايوه. والاولاد طالما موجودين ببيت واحد بيسامحوا بعضهم. ايوه. يعني نحن عشرة كنا بالبيت، اجباري ما نتخانق،
بس ما مننام إلا لنتصالح.
هون دور الأهل بعتقد ما هي
أيوة 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 بس لما بدهم يكبروا بس صار في زواج مهما وصلوا من العلم ومن مستوى مادي ولا ثقافة بس تزوجوا إجباري بده يصير في خلاف. إجباري يعني مثل قابيل وهابيل على شو اختلفوا. أي هذا الموضوع. أما لا جينات ولا لهم الأهل على الدنيا اختلفت وصار في كل واحد له استقلالية. ولما بصير في استقلالية بده يصير في خلاف قوي يعني.
يعني مع الأسف إنه يعني مشاعر الأخوة يعني في روابط كتير يعني كتير قوية بتكون بأفراد الأسرة الواحدة. يعني بتلاقي الأخ بيسند أخته، الأخت بتسند أخوها، يعني المفروض
بس لما بدخل غريب عن العيلة يعني 7-8 مجوزين إن كان بنات إن كان شباب الغريب ما راح يكون خايف على الأخوة مثل ما بده مصلحته ومصلحة أولاده بس إجباري يعني إن كان زلمة ولا إن كان المرأة بدوره كل واحد من منظوره الخاص مو منظوره كعيلة ما بيخاف على العيلة هيك الوضع وللأسف إذا واحد من العيلة استسلم خربط الميزان كامل يعني لك يعني بصير في مع وما ضد يعني صار انقسام
مثل سوريا يعني
مثل سوريا يا 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 مع يا ضد هيك بدهم يساووا.
شكرا لك. شكرا لاتصال ومساك كمان اتصال. ألو مساء الخير. ألو مساء الخير. ما عم نسمع يمكن ما بعرف في خطأ سامي ناخذ الاتصال الثاني من قلهم يجرب. ألو
ألو مساء الخير.
مساء النور. أهلا وسهلا
هنودة كيفك؟
أنا منيحة. إلين
أنا بس فاتحة ما بدي شارك بالموضوع أنا بس فاتحة بدي أقول لك عقبال كل سنة وإن شاء الله عيد ميلاد حلو عليك يا ربي خليكي فوق راسهم
ويعطيك
الصحة وطول العمر.
حبيبتي تسلمي تسلمي إلينا
لأنه يعني لقيتها مناسبة لحتى عايدك على الهواء.
شكرا لك إلينا خليلي ياكي
أنت
مطربة راقية جدا بأخلاقك وبفنك وبذوقك وبحكيك بكل شيء. شكرا لك
طول بعمرك.
تسلمي. شكرا حبيبتي خليلي ياكي.
باي باي.
باي باي. الله معك. يعني بتصور يعني ما بدي أقول أنا مثل أنه في كتير أكيد مثلي نحن عائلة كبيرة نحن 9 أشخاص صدقوني أنه الكل بيساعد الكل ما ممكن حدا إلا يساعد يعني منساعد بعضنا قلبنا قلوبنا مفتوحة كلياتنا متزوجين ما حدا بيدخل بيفرق بين الإخوة كل فرد من أفراد أسرتي هو بيتفانى وبيضحي بسبيل أخته أو أخوه. يعني ما بعرف أنا بتذكر الله يرحمه والدي كان دائما يقول أنه يشدد على الترابط الأسري لذلك نحن نشأنا بطريقة أنه الكل بيسامح الكل مسالم الكل بيحب الأخ. يعني ما بعرف كيف بتجي المشاعر السلبية مهما كان الإنسان تزوج الأخ تزوج ومرته كانت ضد أو شيء بتضل الدم هو واحد الأخ سند للأخ الثاني الأخ سند لأخوه في رابط معين في غريزة المحبة في شيء اللي زرعوه الأهل بيضل موجود يعني دائما بين مفروض بين الأخوة. أنا بعرف كتير إنه الأهل عن غير قصد بيوقفوا مع طرف من الأولاد أكتر من غيره فهالشي هذا بيخلق يمكن حقد وغيره لكن بفترة المراهقة يمكن هذا يكون لكن مع النضوج لما بيكبر الأخ أو الأخت هالشي هذا بيدوب كلياته. في مشاكل بتحصل بين بالعيلة يمكن بتسبب شوية من المناوشات انه تفضيل الاهل للذكور عن الاناث هذا الشيء كمان بيخلق نوع بس يعني ما بتصور انه يوصل لحد الكراهية. حب المال حكينا فيه انه بينشئ خلاف مع انه المال يعني زايل المال، لكن الاخ اذا واحد فقد اخوه المال بيرجع بيجي، لكن اذا فقد اخوه او اخته كتير من الصعب يلاقي مثلهم، يعني كتير الاهل كتير مهمين بيكونوا. جرائم العنف المنزلي أيضا بتكون بين الأخوة سبب الغيرة بحسب الدراسات. بتصور أنه على الأهل أنهم يتفهموا نفسيات أولادهم وعدم المقارنة بين الأخوة، لأنه كل ولد من الأولاد عنده إمكانية معينة، لا يمكن مقارنة أخ مع أخت أو أخت مع أخ، لأنه كل واحد بيخلق عنده شيء مميز عن غيره. كتير دور الأهل مهم بالتحفيز والتشجيع، ولما بيكون في شجار بين الأولاد وهن صغار بينصح خبراء الاجتماع أنه الأهل ما يتدخلوا بفك الخلاف لحتى تهدى الأمور شوي، بيرجعوا الأولاد أطفال هدول بيرجعوا بيتصالحوا مع بعضهم وبيحبوا بعضهم. أكدت دراسات نتائج البحوث النفسية أنه الغيرة بتنتشر أكثر بين الجنس الواحد، أي بين الأخوة الذكور أو الأخوة الإناث، أكثر من انتشارها بين جنسين مختلفين. بيفسر أيضا علماء الاجتماع أنه هالظاهرة هي بتعني انحدار بعض القيم داخل المجتمعات وتفشي الحب الشديد للمال والغيرة، والسلوك السلبي بيخلق تعارض مع مصالح ورغبات الأخوة. طبعا أنا هون ما عبعمم، لأنه في أخوة بيبقوا يعني عندهم مصالح مشتركة، بينجحوا مع بعضهم، بيأسسوا، يا ما لقينا شركة كبيرة تحمل اسم من الجد للأب للابن للأولاد. يعني بتمنى أنه السلام يكون يعم بين كل الأولاد، لأنه يعني هي مؤسسة والنبتة الصالحة أكيد بتنشأ بشكل صالح وسليم. لهون بتنتهي فقرة حوار مفتوح. بدي أشكر كل اللي اتصلوا فينا، ونعتذر من اللي وقفنا هون على الخط انتظروا شوي. آراءكم أعزائي المستمعين بتغني هالفقرة، وأنا كتير بهتم بكل رأي نذكر أو سمعته. الفقرة القادمة أعزائي المستمعين هي فقرة المال والأعمال مع زميلي حسان، بيستضيف المستشارة المالية كيتي العيد بعد فاصل قصير.
كل أربعة أنتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للعشرة مساء.
حلويات سلطان لأصحابها خوري وحداد على العنوان 9475 شادي لتور مونتريال. خبرة 40 سنة بصناعة حلويات العربية على أنواعها، بقلاوة معمولة تناسب بين نارين، شعبيات، حلاوة الجبن، راحة بالقشطة، نمورة مفروكة مدلوقة، برازق وغيرها. للبيع بالجملة والمفرق 514-279-5523. حلويات سلطان، أطيب أنواع الحلويات العربية بمونتريال. 514-279-5523.
ياسمين الشام حلينا وسفرة غنية قدمنا. مطبخ وحلويات ياسمين الشام بيقدم أطيب وأفخر الحلويات الشرقية، بقلاوة، غريبة، وردة بقشطة، كنافة، حلاوة الرز والبرازق والمعمول الشامي، عصملية بين النارين والجاتو على أنواعه، ومش بس حلو، منسف، أوزي، ورق عريش، كبة وسجقات على الطريقة الشامية. مطبخ وحلويات ياسمين الشام مستعدين دايما لمناسباتكن. 804 كيري لابيل لافال، 514-692-633.
إنعاد عليكم، إنعاد عليكم، إنعاد عليكم.
يسعد مساكم أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا فيكم بفقرة خاصة مع المستشارة المالية كيت العيد. اليوم رح نحكي فيها عن الرياف، حساب الادخار لشيخوخة. بحب رح فيك بلك مساء الخير، أهلا وسهلا فيك كيتي.
بعد مساعدك يا حسان،
بداية بحب تعطينا فكرة كالعادة عن شركة اندستري أليانس اللي انت بتشتغلي فيها. تعطينا فكرة عنها وشو الخدمات اللي بتقدموها.
أكيد، أول شيء سعد مساك وسعد مساك كل اللي عم يسمعونا، كل سنة وانتو سالمين بالبداية، إن شاء الله تكون سنة حلوة على الجميع.
أمين.
شركة اندستريال أليانس هي واحدة من شركات التأمين كتير مهمة بكندا، بتقدم جميع خدمات التأمين بما فيهم التأمين على الحياة، تأمين الأمراض الخطيرة، تأمين بحال الرهن العقاري، تأمين العجز، وتأمين على الكسور، وكتير أنواع من التأمينات على الأشخاص، بالإضافة لكل شيء حسابات ادخار مثل حساب التقاعد اللي حنحكي عنه اليوم، حساب السيلي، حساب دراسة الأولاد، وكافة أنواع الاستثمارات، وطبعا إضافة لتأمين البيوت والسيارات.
كتير حلو. اليوم موضوعنا رح يكون يعني نركز على مشروع اللي هو الريير، اللي مفروض أغلب الآن مفروض كل العالم يعني بشكل عام أنه يكون في عندهم الحساب حتى يدخلوا فيه للشيخوخة. تعطينا فكرة عنه؟
أكيد. حساب التقاعد الريير أو RRSP هو حساب أنشأته الحكومة الكندية لحتى تساعد الأشخاص على أنهم يدخروا لمرحلة التقاعد، لحتى يكون عندهم خطة مالية يقدروا يستفيدوا منها بمرحلة التقاعد. طبعا الحساب له عدة فوائد، دائما بتقصد بكل سنة مثل هالفترة أني أحكي عن هالحساب، لأنه هي بتكون الفترة المناسبة لنحكي فيها عن حساب التقاعد، خاصة بما يتعلق بالاستفادة من أنه نخفض الضريبة.
تمام.
فهالحساب بيكون على الشكل التالي: أي شخص عامل بكندا عمره 18 سنة وفوق بحق له أنه يعمل هالحساب، يدخر فيه نسبة 18% من قيمة المدخول السنوي. يعني في حال عم يعمل 10,000 دولار مثلا بحق له يحط 18%، 20 كمان 18% قد ما كان المدخول بحق له يحط 18% من قيمته.
حتى لو وصل ل 100,000 او 150,000، ولا في له حدود؟
بمجرد يكون عامل دخل معين بحق له يحط منه 18% قد ما كان يكون.
تمام.
وهو متزايد، يعني مثلا بأول سنة عمل لنا رح نشوف لما بنعمل أو بيجينا وراء التصريح الضريبي، بيجي بالعادة الورقة الزرقاء تبعيت كيبك بالورقة البيضة تبعيت كندا، الأفيدو كوتيلاتيون، فبيكون عنا الماكسيموم اللي نحن بحقلنا ندخره بحساب التقاعد. إذا ما ادخرنا بالسنة اللي بعدها رح نكون كمان اشتغلنا، فرح نشوف إنه المبلغ زاد لأنه هو متزايد، فكل سنة نحن بحقلنا نحط 18% ما مندخرها تضاف للسنة اللي بعدها.
تمام. يعني أنا اليوم كان مفروض أنا أدخر لنفرض 20,000 من معاشي، ما تدخرتهم لأنه كانت أموري أو ظروفي ما منيحة. السنة اللي بعدها
أكيد لك 20,000 زائد 18% من نسبة المدخول اللي عملته بهديك السنة.
ذكرت قبل شوي أنه لازم يكون عمر الشخص
18 سنة.
طبعا. طيب نحن بلشنا ب 18
لأنه هو كونت أنرجستري، فهو ما هو حساب بنك عادي، هو حساب أنرجستري صرحت فيه الحكومة الكندية، لذلك الشخص لازم يكون عمره مينيموم 18 سنة.
طيب نحن ادخرنا حطينا مصاري بهالحساب الريير وجمعنا شوية مصاري، مخليهم نايمين ولا شو نعمل فيهم؟
هلا أكيد نعمل فيهم investment.
هذا اللي بدنا نوصل له.
بس لأحكي شوي أكثر عن الفوائد اللي ممكن الناس تستفيد منها. بالدرجة الأولى كل المدخرات اللي حتكون بهالحساب هي مبالغ غير خاضعة للضريبة. يعني لفرض أن الشخص عمل مدخول $50,000 وادخر بنسبة نسبة معينة قد ما بده، لو ما ادخر 18%. طبعا ال 18% هي ما نسبة إلزامية ولكن هي الماكسيموم أو هي السقف اللي الشخص بيقدر يدخره. فادخر مبلغ معين، لما حيعمل التصريح الضريبي حيدفع المدخول السنوي ناقص المبلغ اللي ادخره بحساب التقاعد، فالصافي منهم أو النت هو المونتان امبوزابل، هو المبلغ اللي بيكون خاضع للضريبة. يعني كل شيء من ادخره بحساب التقاعد هو مؤجل دفعه لمرحلة التقاعد، هلأ ما بندفع عليه ضريبة. لذلك أنا بنصح فيه كل الأشخاص بشكل عام، لأنه هو حساب مفيد جدا، لأنه عم يعملوا لحالهم مصدر للدخل بسن التقاعد، وخاصة للأشخاص اللي بيدفعوا تاكسات كتير. وليت قصدت أحكي عنه بهالشهر تحديدا لأنه نحن معنا دائما تقريبا لواحد آذار لحتى نقدر ندخر فيه لنستفيد عن السنة اللي قبلها. يعني أنا بقدر ادخر لبخمير مارس لحتى استفيد عن تاكسات 2021. تمام. الفائدة الثانية لإله للأشخاص اللي لسه ما اشتريت العقار الأول بكندا، بحق لهم إذا كان عندهم مبلغ معين بهالحساب يسحبوا هالمبلغ لحتى يدفعوا ميز دي فون للعقار الأول، يدفعوا دفعة أولى. يعني لو كان عنده الشخص مثلا $10,000 بيقدر يسحبهم ليدفعهم دفعة أولى لأول عقار بيشتريه. هالمبلغ المفروض واجب سداده أو مو سداده الأحرى لازم يرجعه لحساب التقاعد بعد سنتين من تاريخ السحب على مدى 15 سنة.
يعني إجباري مريح.
طبعا هلأ في حال سنة من السنوات ما رجعوا بس بيدفع التاكسات تبع المبلغ اللي كان المفروض أنه يرتجع، يعني بيدفع الضريبة تضاف إلى الإنكام اللي عمله. الفائدة الثالثة لإله أنه هو مصدر للدخل بسن التقاعد، لأنه المعاش التقاعدي بكبك ما نوعه عالي جدا، وبالتالي نحن عم نصمد لحتى يكون عنا مصدر نقدر نعيش منه. حسب كل شخص شو الأهداف المالية اللي بتكون لإله ليكون يعملها بسن التقاعد، سواء السفر، شراء سيارة، أو يمكن لحتى يعطيهم لأولاده ليعيش منهم، يكون بريزيدانس إلى آخره. كل شخص عنده أهداف مالية مختلفة. فهنا ثلاث فوائد بشكل أساسي: التخفيض الضريبة، الاستفادة منها لشراء العقار الأول بكندا، ولحتى نعمل منه مصدر للدخل بسن التقاعد.
تماما. طيب بدي يعني سؤال ثاني بيقول في نوعين قدر استثمر فيهم من الريال.
الاستثمار هو عدة أنواع، يعني
طيب. نحن الأهم والأفضل،
هي الأهم، ما في شيء اسمه الأهم والأفضل، بقدر ما الشخص شو نوع الاستثمار اللي بيحبه. في أشخاص بتحب الريسك، في أشخاص ما بتحب الريسك.
تمام.
هي بتعتمد على البروفيل الاستثمار، على حساب المستثمر. يعني دائما لما بنعمل حساب التقاعد بناخد فيه شوية ريسك. ليه؟ لأنه لما بنقول حساب للتقاعد هو المدى الطويل، خاصة إذا كان الشخص عمره 30 أو 35 سنة، فبيكون عنده 30 سنة لسه لحتى يدخر فيها، ودائما الاستثمار على المدى الطويل هو رابح. تمام. ولكن لما بنعمل البروفيل انفستيسر نحن بنسأله للعميل، ممكن هالعميل يكون بعد سنتين ثلاثة عنده خطة شراء منزل. تمام. ففي حال قال لي أنا لسنتين ثلاثة حأستعمل هالأموال لحتى أدفعها للبيت، ما بنعطيه ريسك عالي، لأنه ممكن بهالفترة اللي هو حيستعمل الأموال حيكون خسران، وبالتالي نحن ناخد investment بقدر الإمكان يكون رابح ما يكون خاسر بالنسبة له. وبالتالي بتختلف من شخص لشخص بحسب المدة، بحسب العمر. يعني لما شخص بيكون مثلا عمره 55 سنة عم يعمل ريال غير لما يكون عمره 25 أو 30 سنة حسب الانكم حسب عدة عوامل هي اللي بتحدد اللي هو البروفيل انفستيسر هو اللي بيقترح علي أي استثمار أفضل للعميل
تماما طيب شو الفرق بينه وبين الريال والسيلي
سيلي الريير والسيلي هن حسابين اثنيناتهم كونت انريجستري مصرحين من الحكومة الكندية السيلي هو حساب ادخار فوائده معفاة من الضريبة كل سنة الشخص عنده سقف معين بيقدر يدخره فيه اما ما عنده الافانتاج اللي الريير عنده اياها يعني مثلا لنقول انا ادخرت فيه 5000 دولار هالسنة فهي 5000 ما رح تنزل من تاكساتي او من الانكم اللي انا عملته مثل الريير هو فقط حساب ادخار عليه فوائد هو مفيد جدا للمدى الطويل للاشخاص اللي بتحب الادخار وانا دائما بشجع على السيلي لانه السيلي باي وقت احتجت اموالك انت رح تقدر تسحبهم ما في اي مشكلة هن كأنه مطمورة عم تعمل عليهم انفستمنت هالانفستمنت ما عليه تاكس هي يعني جملة هيك واضحة وسهلة للناس ايمت مارتهم موجودين ما عليهم تاكس لما حتسحبهم ما حتدفع تاكس لانه انت لما ادخرتهم كنت دافع اوريدي عليهم تاكس
تماما عكس الريزي يعني بشكل عام لانه اذا ريزنا نسحب منه مبلغ
تمام ندفع عليه تاكس
بدنا ندفع عليه تاكس مباشرة يعني انا حبيت اسحب من الريال تبعي 10000 دولار اكيد ما بحصل على 10000 بحصل على تقريبا 7000
هي بتختلف بحسب التومارجينال من تمام. شخص لشخص ولكن هي تقريبا 30%
بس
ممكن تكون اقل
ممكن بس بشكل عام هالمبلغ اللي انا سحبته اللي هو 10000 دولار بينضاف على مدخولي السنوي
صحيح
وبنحسب بدفع عليه تاكس بخصوص بيكون دافع 3000 دولار تقريبا
صحيح
مقدم تاكس يعني
30% يعني ايمت ما الشخص اذا راد انه يستعمل هالريير هو في ناس بتفكر انه اذا حطيت الريير هو مجمد ما بقى فيها تستعمله لل 67 سنه او لل 65 سنه لا انتم باي وقت بنقدر نحن نستعمله نسحبه ولكن ندفع تاكس هو التاكس نحن ما رح ندفع زياده ولكن نحن لما ادخرنا الريير نعفينا بنفس القيمه التاكس اللي رح ندفعها
لما هو عباره عن تاكس مؤجل
تمام هو تاكس مؤجل هلا هو تاكس مؤجل حتى بمرحله التقاعد ولكن نسبه الضريبه رح تختلف لانه لما اليوم نحن عم نعمل مثلا 70 او 80 الف دولار نسبه التاكس رح تختلف من لما انا بيكون عندي معاش تقاعد يمكن عم بقبض 15 او 20 الف دولار بالسنه تمام فلذلك الريير هو مفيد اكيد لكل الناس ولكن بشكل خاص للاشخاص ذوي الدخل المرتفع
تمام طيب
وللترافيور اوتونوم اكيد
اكيد طيب نحن وصلنا لفتره انا جمعت مصاري من وقت ما كان عمري 20 سنه او 30 سنه اللي هو وصلت لسن التقاعد اللي هو انا بلشت اخذ البنشن تبعي من الحكومه الكنديه ومن حكومه كيبيك لنقول طبعا مبالغ كلها ما بتتعدى يمكن 15 دولار بالسنة طيب أنا حبيت أسحبني الريير تبعي لحد لأنت لازم يضل الريير موجود بالحساب المصاري موجودة بالحساب الريير قبل ما أسحبها كلها
الماكسيموم على سن 71 سنة نحن مجبورين نستعمل الريير
كله
مجبورين او بدنا ناخذ او بنحوله لحساب ادخار تاني بس مختلف تماما عن الريير تمام بس انا ما بقدر وصل لل 71 سنه ما اكون بلشت اعمل ريتري منه يعني على 71 سنه هو المفروض 65
يبلش الواحد يبلش يسحب منه
بس ممكن تتركهم على 71 اجباري بدهم يستعملوا
طيب انا وصلت لسن ال 71 وما استخدمت كثير منه عندي مبالغ كبيره بهالحاله شو بعمل
فيك تحوله لحساب ادخار تاني للتقاعد ولكن مختلف عن الريير او بدك مضطر انك تسحبهم كلهم
طيب انا حولته لحساب تاني بدي ادفع عليهم شي ضريبه ولا يعتبر انه سحبت المصاري ولا
لا طبعا في ضريبه
يعتبر انه سحبت المصاري
طبعاً.
كلهم معناته بدي ادفع ضريبه
طبعاً على المبلغ بدك تدفع ضريبه تمام بدك تدفع الضريبه بحسب الانكم بهالسنه انت قد ايه عملت دائما ما في ولا سنه او ما في انكم نحن بنقدر نحصل عليه بدون ما ندفع عليه ضريبه
تماما.
ولكن هالضريبه بتختلف بحسب قيمه المدخول اللي عم نعمله سنويا
معناته انا المبلغ الكبير اللي ضل لي بالريال لنفرض المثل العام 100000 دولار ضل معي انا هدول بدي احولهم لغير حساب تحويل مثل ما تفضلتي وحكيتي
كل ما سحبت منهم بدك تدفع عليهم
معناته في دفع حتى لو حطيتيهم بحساب ثاني حتى لو حولتيهم مثلا للسيلي
طبعا
معناته نحن بدنا ندفع دائما
بس بمجرد سحبت من الريال في عليه ضريبه لانه هو انكم.
تماما.
اما السالي لما نحن عم ندخر فيه وعم نسحب منه ما عم ندفع عليه ضريبه لانه الاموال المدخره بالسالي نحن اوريدي دافعين عليها ضريبه، والفوائد اللي عم تنتج عن عن السالي هي غير خاضعه للضريبه. هذا الفرق بين الريال وبين السالي.
معناته هلا انا اذا حبيت اسحب 10000 دولار من الريال تبعي وحطها بالسيلي، انا بدي ال 10000 اللي سحبتهم ما حكينا فيهم ادفع عليهم ضريبه
لحد 30%.
لحد 30%، وبنفس الوقت بحولهم للسيلي والسيلي بيستفيد منه. وقت بدي اسحب من السيلي ما في
ضريبه على السيلي.
تمام.
المبالغ اوريدي مدفوع عليها ضريبه والفوائد منفاته من الضريبه، كرمال هيك هو اسمه كونت ايبارن ليبر ديمبو.
طيب انا فيني حط ريال، مرتي ما بتشتغل أنا فقط، في ناس حط لها باسمها ريال وأنا اللي عم اشتغل؟
لأنه الريال بده يكون الشخص عنده إنكم لحتى يقدر يعمل ريال. ببداية المقابلة قلت لك أنه الشخص بده يكون عنده إنكم بده يكون عمره 18 سنة، يعني لما حتجي ورقة الأفيدو كوتيزاسيون حيكون مكتوب قديه هو نسبة الريال اللي بيقدر يعمل.
تماما.
فإذا كانت صفر ما بيقدر يحط ريال، يعني هو إجباري بده يكون عنده
طيب
إنكم. أما لو كان عنده مثلا مبلغ متاح لأنك تحط له إياه بالريال وهي ما تدخرته، فأنت بتقدر تعمل ريال كونجوان.
تماما.
أوكي؟ يعني بده يكون في عنده مجال لتعمل الريال، بس أما لو كان صفر ما بتقدر.
لا أكيد صفر لا ما رح يكون، لأن فرض عنده investment.
تمام. بتقدر تعمل ريال كونجوان.
تماما. يعني فيني أنا أحط لك من حسابي أنا أو من مصرياتي
لريال
أنا لريال إلا.
تمام.
ويعتبر الريال إلا لوقت تسحبه كمان بتدفع عليه 30%.
صحيح. المهم أن تكون عاملة بكندا وعندها إنكم، على أساس الإنكم اللي عندها بدها تلتزم بالمبلغ اللي هي فيها تحطه، يعني ما فيها تتجاوز المبلغ اللي سمحوا لها فيه. لأنه لما بتتجاوز مثلا 18% فرضا أنت أجيت بدك تحط 20%، فأنت حتدفع غرامة على 2% زيادة اللي حتحطهم فيه.
بالضبط.
الريال ما بتقدر تتجاوز السقف المسموح فيه. نفس الشيء السالي، السالي ابتدت فيه الحكومة بال 2009 كل سنة كانت تسمح بمبلغ معين، مثلا سنة من السنين بال 2015 كان 10,000، بعدين صار 5,500، في سنوات كان 5,000، هلأ صار له 2-3-6,000. فأنا ما بقدر إذا أنا معي مبلغ أكتر أني أتجاوز المبالغ اللي نسمح لي فيها سنويا، لأنه إذا بدي حط أكتر بدي ادفع عليهم غرامه.
اكيد هو حديثنا مو على السيلي، بس انا بدي اضطر لسؤال السيلي. اذا هالسنه ما حطيت انا بالسيلي تبعي بيتجمع للسنه اللي بعد مثل الريال؟
طبعا مثل الريال. يعني فرضا شخص اجى، المهم انه الشخص لما بده يدخر بالسيلي بده يكون عامل تقريبا هون بيقولوا له سنه ضريبيه، سنه ضريبيه يعني محقق اقامه اكثر من 6 شهور بالمقاطعه. تمام. ففرضا هالسنه كان بحق له يحط 6,000، السنه اللي بعدها بحق له يحط 6,000. هالسنه هو اللي اجى فيها ما تدخر فيها، اجى لل 2022، فبال 2022 بحق له يحط 6,000 عن 2021، 6,000 عن 2022، يعني 12,000 دولار.
يعني بنرجع لنفس العمليه، اذا انا رجعت اخذت الريال تبعي ودفعت الضريبه عليه ممكن احطهم بالسي في.
بتقدر تعمل اللي بدك اياه، لما بتسحب من الريال وبتدفع تاكس انت حر،
خلص انت حر اللي بدك
تعمل فيهم اللي بدك اياه. ولكن اسلم الطرق للريال لحتى الشخص ما يكون تضرر منها. هلا انا عاده كيف بنصح الاشخاص، خاصه في اشخاص ما بتعرف هي ان كانت حتدفع ولا حتقبض او قد ايه حتحط. دائما الريال هو شيء منيح لانه مثل ما سبق وذكرت هو مصدر للدخل بسن التقاعد، ولكن اذا الشخص ما بيعرف بنصحه انه يعمل الريال بدفعات مقبوله شهريا قد ما بيقدر، 25 دولار، 50 دولار، 100 دولار، قد ما بده. بيجي لجانفيه، لجانفيه بتكون سكرت السنة الضريبية، بيكون عارف قدي عنده إنكم، سواء كان ترافيور أوتونوم، موان لديبانس، كل هاي المعلومات. بنصحه يشوف المحاسب بجانفيه لحتى يعمل له استيمة، بيقول له أنت عندك إنكم هالقد، عندك إكسبنسز، فأنت السنة سواء رح تقبض أو رح تدفع. على أساس اللي بيقول له يا الكونتابل هالشخص ممكن أنه يدخر بالريال لأنه معه لآخر فبراير.
تمام.
فدائما بدل ما ندفعون تاكس نحن بنقدر ندخرهم بحساب التقاعد، بنستفيد منهم لحتى يكونوا لإلنا مصدر للدخل أو لنشتري فيهم بيت أو لحتى يكونوا لإلنا. تمام. فدائما نشوف المحاسب بشهر واحد، نعرف نحن حنقبض أو حندفع، وإذا كنا حنقبض لما منخلص تاكساتنا أنا دائما بنصح الأشخاص أنه المبلغ العائد من الريال خدوه ورجعوا عملوا له إيداع بالحساب للسنة اللي بعده. يعني هي الطريقة الأمثل لحتى الناس تقدر تستفيد من هالحساب. في كتير ناس بتقلي أنه الريال حيعفيني بقيمة 30%، لا أنا بدفع مثلا ضريبة وما بدي حط ريال. لا، الريال هو شيء كتير منيح، لأنه دائما هون منلاحظ شوي الكبار بالعمر مرفهين، نتيجة هالرفاهية هي حساب التقاعد. لأنه المعاش التقاعدي ما رح يقدر يعملنا شغلات كتير منحلم فيها بسن التقاعد، لذلك هنن أشخاص مرفهين لأنه بيدخروا من بداية شبابهم.
تمام.
من لما ببلشوا بيشتغلوا، لو ببلش بمبلغ صغير، دائما أنا مع الادخار. الادخار $25 يمكن هي ما لها قيمة كبيرة اليوم، أو على هالغلل اللي عم نشوفه ما بتعملنا شي كتير، ولكن 25 ورا 25 كفيلة مع الوقت انها تعمل لي ثروة، زائد الانفستمنت اللي ممكن يجي عليها
100%. انا بدي اشكر على المعلومات اللي بتعطينا اياها دائما، بتفيدينا فيها وبتفيد الاخوة المستمعين. كلمة اخيرة قبل ما ننهي الحلقة، شو بتنصحي؟
بنصح مثل ما هلأ حكيت، شوفوا المحاسب بجانفيه، اعملوا حساباتكم، شوفوا حتقبضوا او حتدفعوا، ما تترددوا انكم تعملوا حساب الريال. واكيد لأي استشارة بتقدروا تتواصلوا معي، الاستشارة مجانية، سواء لجاوبكم على اي سؤال بيتعلق بحساب تقاعد او بتأمين او باي شيء. الرقم 514-549-7797 514-549-7797 أو 514-549-7797.
لأي استشارة مجانية فينا اتصلوا فيك.
طبعا أكيد.
أنا بدي أشكرك في نهاية الفترة. أعزائي المستمعين، لأي استشارة فيكم تحكم مع كيتي العيد على 514-549-7797. مزبوط.
شكرا جزيلا.
أهلا وسهلا.
وميرسي لمسيو سامي دائما اللي بيكون معنا بالدعم الفني.
أكيد.
وبتمنى للجميع ميلاد مجيد وعام سعيد.
عبارس كل سنة تنعاد عليك يا رب الصحة والعافية.
الله يخليك.
أعزائي المستمعين، سلونا بعد الفاصل مع قامة من سوريا والزميل عصام النجم.
ينعاد عليكم، ينعاد عليكم، ينعاد.
كن الأسبوع الماضي إنه نكمل مع القامة الفذة والنادرة اللي هي الأستاذ فخري البارودي، مثل ما قلت لكم الحكي ما بيخلص عنه لغزارة نشاطه بكافة المجالات. حابب اذكركم انه هو كان من مواليد دمشق 30 آذار 1887، ومن حي القنوات الدمشقي العريق، وحكينا عنه وعن عمله بالصحافة وبالجيش وعلاقته مع الملك فيصل وعن سنوات نضاله الوطني ونضاله مع الكتلة الوطنية وعن مكتب البارودي للدعاية والنشر، وحكينا كمان عن مشروع الفرنج. رح نرجع نحكي اليوم عن البارودي والصناعة. كان في شعار اسمه صنع في سوريا، كان مشروع الثاني واللي كان يهدف لتشجيع ودعم الصناعة السورية الوطنية. وضع البارودي الميثاق الاقتصادي، وزع على كل تجار دمشق وطلب منهم انه يعتبروه نبراس في العمل التجاري. وكان الميثاق بنص على عدة بنود، مثل انه كان يقول السنتيم يعني القرش اساس المليون، والمال اساس الاستقلال، من اراد حياة بلاده فليعمل بميثاقها الاقتصادي. وكان مطلوب من التجار عدم استيراد ما هو موجود بالأسواق المحلية، ويشجع الناس على شرائه من مزروعات وأجبان وملابس وقطنيات إلى آخره. كان البارودي يدور على الأسواق بنفسه، يقول الجهاد لا يكون بحمل السلاح فقط، الجهاد الاجتماعي والثقافي والاقتصادي لا يقل قداسة في محاربة العدو. بعام 1938 سافر البارودي لأمريكا لتسجيل الشركات والمصانع السورية بمعرض نيويورك العالمي. بمعرض نيويورك العالمي بمجال الفن بيجي بارودي. البارودي كمان اشتغل بمجال الفن وقام بتأسيس النادي الموسيقي الشرقي مع المحامي أحمد عزت، اللي تحول بعد الجلاء للمعهد الموسيقي. كان مقره بسوق ساروجة الأسري. بيروح البارودي وبتعاقد مع أستاذ من النمسا لتدريس العزف على البيانو والكمان، وعين المحامي نجاة قصاب حسن لإدارة المشروع، وكان معه يحيى السعودي لتدريس نظريات الموسيقى الشرقية، ويوسف البتروني لمادة الموسيقى الغربية، وصالح المحبك للموشحات، وحسن الدركزلي للسولفيج، وسعيد فرحات للإيقاع، ومحمد النحاس كان للعزف على العود. وقدر البارودي يحصل على دعم مالي من الحكومة أيام الرئيس شكري القوتلي، بس عام 1949 راح الدعم المالي، والسبب أنه الوزير ميشيل عفلق بذاك الوقت كان وزير المعارف، شاف انه هذا الحكي اسراف ونفقات غير مجدية. طبعا حكيت لكم الحلقة الماضية عن البارودي وعلاقته مع الفنانين امثال نهاد قلعي وعبد اللطيف فتحي وفهد كعيكاتي المعروف بابو فهمي وسعد الدين بقدونس وصباح فخري وغيرهم. بس اللي ما حكيته انه ما بين 1943 و1963 تحول منزل فخري البارودي بالانوات لمحج لكافة الفنانين والمثقفين العرب. زارته أم كلثوم، محمد عبد الوهاب، وأحمد شوقي، وكان نقاشات يعني كان يدور فيها النقاشات السياسية والفكرية والأدبية، كانت عم تدور بأرض دياره الواسعة. كانت هي السهرات البارودية من المحطات الرئيسية لكل مثقف عربي بيزور سوريا من الثلاثينيات حتى الستينيات من القرن الماضي. للأسف اضطر البارودي لبيع بيته الجميل بحي القنوات بسبب تراكم الديون عليه. بعدين تحول البيت تبعه لمطبعة، واخذ الصحفي وجيه بيضون، وانتقل البارودي لبيت متواضع بمنطقة كيوان، وانحرق بيته بالكامل عام 1963. من مواقفه الوطنية للبارودي بيوم قصف دمشق عام 1945 29 أيار من قبل الجيش الفرنسي، ضربوا البرلمان بالقنابل لمحاولة اغتيال سعد الله الجابي رئيس مجلس الوزراء والرئيس شكري القوتلي. بذاك الوقت نزل البارودي على الشوارع وكان لابس لباس قمصان حديدية، تابوت السكك الحديدية وحمل السلاح مع عناصر الدرك لإنقاذ سجناء قلعة دمشق. صاوب بشظية برقبته ويوم صار يساعد بنقل الجرح والمصابين للمشفى الإنجليزي المتواجد بمنطقة حي القصاع حاليا. وصار يجيب الشموع يدبر شموع من الكنائس بعد ما أن القوات الفرنسية قطعت الكهرباء عن دمشق. كرمته الحكومة السورية بوسام الاستحقاق من الدرجة الممتازة وبرتبة فخرية بالجيش السوري الحديث الولادة بعد الاستقلال. انتقدوا كتير رجال الدين للبارودي لأنه وضع كتاب بفترة شبابه بعنوان فصل الخطاب بين السفور والحجاب يلي بيدافع فيه عن سفور النساء وطالب بتعليمهم حتى يكونوا أمهات صالحات. فقال الأم من غير مدارس ابنها بصفي حارس، يا أما بيطلع سايس يا أما بيعمل نشال ويا أما بيعمل نشال. وذكر كتابه دمي فار من النسوان والمشايخ والشبان، امشوا شوية بهالأوطان مشيت جد مو بعر جمال. اليوم المرأة مظلومة وكل أموالها وكل أحوالها معدومة من الأشياء محرومة حتى من عطف الرجال. بدنا سفور بهالأيام، يلا قومي حاجتنا خصام. هذا الكلام من القرن الماضي وعمره أكثر من 75 سنة، يعني شوفوا لحد وين كان عم يطالب بحقوق المرأة وكان والله فعلا سابق لعصره. البارودي لم يرزق بأولاد، كان متزوج من صفية الدلاتي قريبة بهية الدلاتي زوجة الرئيس شكري القواتلي. مكتبة البارودي بعام 1938 وزع معظم كتبه وهو على قيد الحياة، وزع على المدارس الحكومية وخصص قسم لمكتبة المشفى الوطنية، المشفى الوطني يلي قام بتأسيسه مع الدكتور رضا سعيد، وأهدى كتبه الأجنبية لمكتبة جامعة دمشق، وجمعت أوراقه ووثائقه وضعوها بمتحف الوثائق التاريخية بدمشق بمنزل رئيس خالد العظم بسوق ساروجة. من مؤلفات البارودي فصل الخطاب بين السفور والحجاب عام 1934، مذكرة شرطي عام 1938، كارثة فلسطين عام 1950، مذكرات البارودي 60 سنة تتكلم بيروت، تاريخ يتكلم قلب يتكلم عام 1962. الحقيقة انحرق بيته للبارودي عام 1963، ضاعت كتير من مؤلفاته ومن وثائقه ومن كتبه. حصل البارودي على الأوسمة كتيرة مثل وسام الحديدي العثماني، وسام النهضة، وسام الاستقلال من قبل الملك فيصل الأول، وسام الاستحقاق السوري من الدرجة الممتازة مقدم من شكر القواتلي، وسام الاستحقاق اللبناني مقدم من الرئيس بشار الخوري عام 1949. في له اسم شارع بمدينة دمشق بيحمل اسمه للبارودي. بعتقد رح نكتفي بهذا القدر بالحكي عن البارودي لأنه الحكي ما بيخلص عنه. وبيوم وفاة البارودي خرجت جنازة شعبية ورسمية جمهرت أهالي دمشق أمام جامع بدر، وكان النعش ملفوف بالعلم السوري، وكان بمنطقة أبو رمانة، وما بقي ولا حدا دمشقي إلا وطلع بهالجنازة، وكان يقولوا لا إله إلا الله فخري بيك حبيب الله. كان الموكب محاط بالدرك باتجاه القصر العدلي، وهون اجوا مجموعة من الشبان خطفوا النعش ومشوا فيه على سوق البزورية وسوق مدحة باشا، وبعدين على سوق الحمدية بعراضة شامية شعبية. كل المحلات التجارية والأسواق أغلقت أبوابها، هيك حتى وصل النعش للجامع الأموي، وبعدها دفن بمقبرة الباب الصغير الموجودة ضمن أسوار دمشق القديمة باثنين أيار عام 1966. وهيك تخلص حلقتنا مع القامة السورية فخري البارودي. كان معكم عصام من أسرة ليالي يمال الشام بفقرة قامة سورية. ابقوا معنا أحبائي مع فقرة سميرة حكوم من وحي الميلاد. يسعد مساكم.
برنامجكم الأسبوعي كل يوم أربعاء من مونتريال كندا.
مساء الخير أحبائي، أنتوا دايما مع برنامج جمال الشام، البرنامج الإذاعي السوري الأول والوحيد بشمال أمريكا. رح نكون سوا بفقرة من وحي الميلاد بمناسبة ميلاد يسوع الحبيب ورأس السنة الميلادية المباركة. بيسرني أنه رح يكون عنا مشاركتين لسيدتين عربيتين، فخليكن معنا على السماع. جسدا وسكن فينا، هذا هو الميلاد. حبة الحنطة بتنزرع بقلوبنا كل يوم، بتموت وبتنمى وبتزهر محبة. ميلاد يسوع ما بيجي مرة بالسنة، يسوع كل يوم بينزرع بقلوبنا وبيكبر مع كل نفس فينا ومع كل نبضة قلب ليشع محبة. هذا هو الميلاد. حكاية الميلاد كتبناها بكل المطارح، يا ريت نرجع دايما صغار لنفهم معناها، نرجع صغار ليكون قلبنا دايما نظيف لتضل ساكن فينا يا يسوع والدفي. لا تنسينا الكلمة اللي قلت عنا، يا يسوع أنتو ملح الأرض وأنتو نورة. خلينا نكون بكل معنى الكلمة رسل المحبة والسلام بهالعالم اللي الظلمة كل ما لا عم تخيم عليه.
عطشانة السماء
نقول في
ميلاد، عندما نكسي عريان ثوب حب
نقول في ميلاد، عندما نكسي الصراع في العيون
نكون في الميلاد،
عندما
نرحب السيدة مريم جميل اللي راح تشاركنا فرحة العيد. مساء الخير مريم.
مساء الخير.
ازيك؟
ازيكم عاملين ايه؟
اهلا بيكي وبمصر وباهل مصر.
مرسي، ربنا يخليكم. وانا فعلا يعني مبسوطة قوي وحبيت ان انا اشارككم افراح ميلاد السيد المسيح النهارده.
أهلين فيك يا مريم. اللي لنا بقى الميلاد لإلك شو بيعني؟
بالنسبة لي ميلاد المسيح هو دخول الحياة إلى عالمنا، لأنه قبل التجسد كان محكوم على الإنسان بالموت، لكن بتجسد السيد المسيح خلاص هو كده صالحنا، صالح الأرض مع السماء. فده لأن بعد التجسد كان فيه الصلب، وبعد الصلب القيامة، فهو انتصار السيد المسيح على الموت، فهو بالنسبة لي حياة جديدة، ميلاد جديد. كمان ميلاد السيد المسيح هو بالنسبة لي الفرح، حتى أنا بحب قوي الآية اللي بتقول افرحوا في الرب كل حين. لكن طبعا المهم أن يكون فرحنا بالميلاد ليس فرح عالمي، إنما يكون فعلا فرح في الرب. كمان الميلاد هو دليل على محبة الله لنا، لأنه لا يريد لنا أن نهلك. فيعني تقريبا يعني هو بالنسبة لي هو حاجات كتير. طبعا الميلاد فيها يعني قصة الميلاد فيها تأملات كتير، لكن يعني أنا حبيت أركز على المحبة والفرح والمصالحة.
نتشكرك كتير مريم على المشاركة الحلوة لإلك، ومنقلك إنه عيد ميلاد مجيد. نحن بنعرف إنه الأقباط بيعيدوا عيد الميلاد بستة جانفيه، ما هي؟
صح، هو ستة جانفيه ليلة العيد، وست جانفيه هو العيد. بس احنا كمان بنشارككم في الاعياد طبعا كل سنة،
اكيد كل يوم هو عيد، كل يوم عيد.
بالضبط، وبقول لكل الشعب اللي موجود هنا في موريال وفي كندا كل سنة وانتم طيبين واعياد سعيدة دايما عليكم.
ميرسي لك مريم.
ميرسي، بونسواري.
بونسواري،
باي.
مداخلة جديدة مع السيدة أمال مزهر. مساء الخير مدام أمال.
سعد مساكم، وكل سنة أنتم سالمين. نخلي لنا إياكم يا رب.
يا ريت تعلي لنا صوتك شوي مدام أمال.
حبيبي توصيني. أنا الحقيقة أنه كتير سعيدة لأشارككم بالعيد وفرح المسيح بالمحبة والتسامح. وأنا كتبت كلمة إن شاء الله تكون على ذوق.
أكيد رح نحبها، لأنه أنت كتاباتك كلها حلوة مدام أمال، وغنية عن التعريف. بس عليلي صوتك شوي صغيرة، يعني قربي شوي على التليفون أكثر.
المجد لله، المجد لله، هي معروفة من قويل الإنجيل المقدس. المجد لله في الأعالي، وعلى الأرض السلام، وفي الناس المكرم. يوم الميلاد المجيد المقدس هو مولد رسول السلام والمحبة، يوم تقليدي تذكاري لطقوس الأعياد بفرح ولادة يسوع المسيح. ويوم الميلاد المجيد يحتفل به المسيحيون، لأنه من الأعياد التي لها قيمة معنوية مختلفة، وتبدأ بالأشهر الأخيرة من نهاية كل سنة. المحتفلين به يبدأون في التحضير له، والاهتمام بتحضير الملابس لأولادهم،
والمغتربين يتسابقون في الحجوزات للعودة إلى أوطانهم ليكونوا بجانب أهاليهم في الحجوزات لتكون الفرحة فرحتين، يوم ولادة يسوع بجمع شمل الأسرة لتكمل فرحتهم وتحضير المأكولات اللذيذة وشجرة الميلاد والمغارة الرمز في زاوية البيت. منتظرين التجمع لجميع العائلة بثياب العيد والأولاد، منتظرين صامتين سامعين الكلمة لوصول بابا نويل بلباسه الأرجواني وكيسه على كتفه محملا بالهدايا للأطفال المنتظرين وعصاه ليطرق الأبواب وهمهمته وهو يقول ها 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 ها. ينطلقون الأولاد يتسابقون لتناول الهدايا وتكمل فرحتهم كما قدم المجوس هدايا ليسوع، عرضون محبة وسلام أمام مهده ساجدين وهم في أجمل الملابس التي اختاروها لاستقبال ولادة يسوع، شاكرين نعمة الرب. عيد الميلاد هو تسامح وتمخية القلوب من البغضاء والكراهية، لأنه يوم سلام لتستقبل العام الجديد بقلوب صافية وتعود الحياة السعيدة بين الناس وتتحقق رسالة يسوع بهذه المناسبة المجيدة. أبعث بأخص تمنيات القلبية إلى أحباء المستمعين بأعياد سعيدة وليالي مباركة مكللة بالصحة والسعادة. كل عام وأنتم بخير، سنة سلام وفضاوة البال من السلم والعوض لشعوبنا المقهورة، وكل عام وأنتم بخير لسنين عديدة يا رب.
نتشكرك مدام أمال، كلام حلو بذكرنا بأجواء العيد ببلادنا وحتى هون. نتشكرك كتير ومنقول لك عيد ميلاد مجيد.
وأنا بتشكركم بس ما تأخذيني لأنه أنا اليوم ما بعرف شو صار لي، صوتي غمق وصدري
معلش، المهم الكلمة عم تنبع من القلب ولا يهمك مدام.
أكيد أكيد من القلب. والله بحييكم وبحيي برنامج جمال الشيخ والمثابرة بكل خطواتكم القيمة
اللي شكراً.
هي بترفع من شأن بلادنا وبتخلينا نعيش مع بلادنا.
عندي هون كلهم بيسلموا عليك وعندك سلام خاص من سامي
حبيبي. تسلمي لي أنت.
أهلا وسهلا فيك. أهلا أهلا. الكلمة صار جسدا وسكن فينا، هذا هو الميلاد. ميلاد يسوع منه مجرد شجرة مزينة ولا حفلات أو احتفالات. الميلاد هو محبة، هو رحمة وعطاء لا محدود، هو العمل الجاد من أجل السلام بنفوس البشر، من أجل الحرية والعدالة بعلاقاتنا مع الناس. الميلاد أحبائي هو إدخال الفرحة للمحروم منا، هو رسم الابتسامة على وجه من افتقدها، هو افتقاد اليتامى والأرامل وتقديم الخدمة للمحرومين والمحتاجين. يسوع ولد بمغارة ما إلى باب بيتسكر وبينقفل، لأنه كلنا مدعوين لنزوره، وكأنه عم بيقلنا باب قلبكم كمان لازم يكون مفتوح ليتحلى دايما ويشع منه النور لينور على الجميع. أحبائي، إذن ميلاد المسيح وفرحته هي لما بتجتمع العيلة والأصحاب ليزينوا شجرة العيد بمحبتهم لبعض. العيد هو غمرة وابتسامة وفرح عميق لا زيف فيه ولا تمثيل، هو كلمة صادقة ومحبة، هو عمل رحمة بتقدمه لأخوك الإنسان مجانا، هو عطاء بفرح الآخر ليطلعوا من ألمه وحزنه. اقبل يا رب صلاتنا على نية جميع العائلات اللي بتمر بضيق وشدة وتحنن وتحنن علينا وعليهم يا رب، وارجع الفرح والسلام لبيوت الجميع ولقلوبهم. رجع لنا معنا العيد الحقيقي لقلوبنا ولحياتنا، وعطينا نعيش ميلادك مع بعضنا بأخوة حقيقية مثل ما انت بدك، مو مثل ما هالعالم بده. خلينا يا يسوع نحط ايدينا بايدين بعض لنكون رحمة ونور، ونضل على مدار الساعة نقدم لك بكل دقيقة هدية بتليق بمجدك وتضحيتك لنا. خلينا نعيش براءة الأطفال لأسعاد وسعادتهم، لنقدر نخلي هالسلام يملي قلوبنا. خلينا نوعد حالنا نحضر كل يوم زينة لنعلق السنة الجاية على شجرة حياتنا. هالزينة هي أعمالنا الصالحة ونوايانا الصادقة لبناء مجتمع صالح خالي من الحقد والكراهية واللا إنسانية. خلينا أحبائي من هلأ نزرع هالشجرة الحلوة بقلوبنا، خلينا نزرع حبة الحنطة لتموت وتنمى محبة. عيدكم حلو وحب مع طفل المحبة، والحب طفل المغارة يسوع المسيح. ميلاد مجيد وعام سعيد لكم جميعا أحبتي، وكل المحبة والسلام لبلدنا الحبيب سوريا ولأهل سوريا وين ما كانوا. معنا سهرتنا ما خلصت، بعد في عنا فقرات حلوة، وهلأ رح تكونوا مع زميلتي إيناس بفقرتها الحلوة ترند. مستمعينا وين ما كنتوا عم تسمعونا من مونتريال، معكم مكملين معكم فقراتنا اليوم من برنامجكم السوري ليالي يمال الشام عبر أثير إذاعة الشرق الأوسط. معكم ترند، معي أنا إيناس عامر. خبر أول هو قضية طلاق الأميرة هيا من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اللي انوصفت بأنها أكبر قضية طلاق في التاريخ، في تاريخ القانون البريطاني. شملت التسوية أكثر من 500 مليون جنيه استرليني بين حاكم دبي وزوجته المنفصلة عنه الأميرة هيا. منحت المحكمة العليا في بريطانيا الأميرة هيا بنت الحسين والبالغة من العمر 47 سنة يوم الثلاثاء اليوم تسوية بمبلغ إجمالي قدره 251.5 مليون جنيه استرليني. الأميرة هي الأصغر سنا بين 6 زوجات للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي ورئيس وزراء الإمارات العربية المتحدة. يوفر الحكم للأميرة هيا مبالغ لتغطية النفقات المتعلقة بعقارين تبلغ قيمتهما ملايين الجنيهات، وهناك أيضا مخصصات تغطي ميزانية أمنية كبيرة بالإضافة إلى الإجازات والرواتب وتكاليف الإقامة لكل من الممرضات والمربيات. وفرت التسوية أيضا مدفوعات مضمونة بقيمة 5.6 مليون جنيه استرليني سنويا لكل من طفلي هيا، وهما ابنتها التي تبلغ من العمر 14 عاما وابنها البالغ 9 سنوات، ويبلغ مجموع ذلك 290 مليون جنيه استرليني. أثار إعلان الفنان الأردني أدهم النابلسي الاثنين اعتزال الغناء نقاشا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي في العديد من الدول العربية وجدلا حول علاقة الفن بالدين. قال نابلسي في فيديو نشره على مختلف حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي أنه ارتأى اعتزال الفن لأنه لا يتماشى مع إرضاء رب العالمين، معتبرا أن على الإنسان أن يختار هدف مهني له يتماشى مع هذه الغاية. وأعلن المطرب الأردني اعتزاله بشكل نهائي ووصف خبر اعتزاله بالخبر السار. أيضا تفاعل مع خبر النابلسي كان كبيرا وحاز المقطع اللي نشره على تويتر أكثر من 3 ملايين مشاهدي، وتصدر هاشتاج أدهم نابلسي قائمة أكثر المواضيع تداولا على تويتر في العديد من الدول العربية. طبعا هذا الاعتزال أعاد جدل حول علاقة الفن والدين، ولفت رد المطربة اللبنانية مايا دياب الأنظار بعد تغريدة هاجمته فيها قائلة الفن مش حرام، الحرام إنكم فيه. من جهة أخرى رأى بعضهم أنه من حق أي شخص حرية الخيار بالغناء أو الاعتزال طالما أنه لم يفرض قراره وقناعاته على أحد. أعلن العلماء في الصين اكتشاف بيضة تحتوي جنين ديناصور محفوظة بشكل مثالي وكانت على وشك الفقس مثل ما يحدث مع الدجاج. اكتشفت البيضة بالصدفة في غانتشو جنوب الصين، ويقدر الباحثون عمرها ب 66 مليون سنة على الأقل. أطلق على الديناصور الجنين اسم الطفل يانغ ليانغ، ويعتقد أنه من نوع ديناصورات الثيروبود. تظهر الحفرية الجنين في وضع مقوس، وهو سلوك يوجد في الطيور قبل أن تخرج من البيضة بقليل. وتضيف الدكتورة وايسون في تصريحاتها أنه هذا يشير إلى أن السلوك في الطيور الحالية ظهر وتطور بداية في أسلافهم من الديناصورات. جدير بالذكر أن طول جنين الديناصور المكتشف يبلغ 27 سنتي، ويعيش داخل بيضة تبلغ 6.7 بوصة، ويوجد في متحف الطبيعة في الصين. خبرنا الأخير لليوم أثار مقال نشر على موقع رصيف 22 يتحدث عن جمال العمران اللي خلفوا الاستعمار الفرنسي في الجزائر تفاعل واسع وغضب على وسائل التواصل الاجتماعي. تحدث عنوان تشوه العمران في الجزائر، رحل الاحتلال ورحل معه الإبداع. تحت هذا العنوان تحدث الصحفي الجزائري كريم قندولي عن الإرث العمراني الجميل للاستعمار الفرنسي الذي لا يزال شاهدا على جمال البنيان الأوروبي رغم الدمار اللي خلفه الاحتلال في أرض المليون ونصف المليون شهيد. طبعا أضاف الكاتب أنه على مدار 132 سنة من الاستعمار ترسخت فكرة واحدة في العقل الفرنسي، هي أن الجزائر فرنسية، ولم يضع الفرنسيون أبدا في حسابهم أنهم سيغادرون يوما ما بعد حرب تحرير طاحنة انتهت باستقلال الجزائر عام 1962. لذلك شهدت فرنسا مليوني وحدة سكنية زادت المدن بهاء وجمالا. تفاعل مع هالمقال كان واسع وغلب الغضب على معظم التعليقات، ورأى آخرون أن الدمار اللي خلفه الاستعمار في الحضارة والثقافة في الجزائر والتاريخ والتراث لا يمكن أن يمحى بالجمال العمراني. بالمقابل أيضا مثل العادي دافع البعض عن الفكرة التي حاول كاتب المقال إيصالها، ورأوا أن هدف الصحافة رصد الحدث ورواية الأحداث.
أخبارنا من وسائل التواصل الاجتماعي خلصت لليوم. بتمنى تكون عجبتكم مستمعينا. أنا بكون معكم الأسبوع القادم، لكن خليكن معنا ومكملين بعد قليل بفقرة التراث مع زميلنا نظر.
الله يرحم سودنا ويرحم سرابنا عاشوا زمان.
أعزائي المستمعين أهلا وسهلا فيكم، وصلنا لفقرة التراث مع زميلنا نزار. يسعد مساك نزار.
مساء الخير.
شو محضرنا اليوم بهالفقرة؟
اليوم طبعا نحكي عن كم مثل شعبي، طبعا قصصهم اصلا كمان يعني حكايات شعبية.
تفضل، بس لو تعلي صوتك شوي نزار.
في عنا اول مثل بيقول اذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب. اكيد الكل بيعرفوه.
اي اكيد طبعا.
القصة بتقول انه يحكى انه رجل مرض واصابه فالج، وهذا الفالج اقعده بالبيت، وكان هذا الرجل كتير لحوح وبيتزمر كتير، يعني بالعامية كلمة واحدة لأ. وكان ما بيستقر على رأيه، فابتكر ولاده طريقة انه ليسلوا، تقدروا له شخص يجالسه يقعد معه باستمرار ويسليه ما عنده من قصص واخبار، ويعطوه كل يوم قطعة نقدية من الفضة. فيجي هالرجل كل يوم يقعد مع هالرجل ويحكي له قصص وحكايات وكذا، أنجز مهمته لحتى طبعا هذا الشخص المريض وافته المنية توفى، هون انتهى شغله. وعرفوه بالقرية انه هذا الزلمة جالس عاله وبيحكي له كذا قصص وهذا. ففي سيدة جوزها كمان كبر بالعمر شاف، ووصل لمرحلة انه قعد بالبيت وما عاد قدر يقوم ويقعد وكذا، وكان كتير الكلام ويسعده كتير انه حدا يسمعه. فزوجة الرجل هذا راحت عند ذاك الشخص وعرضت عليه، قالت له تيجي تقعد مع زوجي كل النهار لقاء قطعة من الفضة، بس بشرط انه انت تسمع جوزي وجوزي اللي يحكي. هذا فظلم فكر الشغلة سهلة، صار يجي كل نهار يقعد مع هالعزيز هذا ويسمع قصصه. كانت قصص كتيرة ومتشابكة، وكان باختصار هذا الزلمة لسانه ما تفوت لتموت المقبولة بالعامية. وعيد نفس القصة عدة مرات، مرة من أولها، مرة من نصها، مرة من آخرها. آخر شيء هذا الزلمة ذا ما عاد قدر، يعني ما عاد في صبر يعني. فنادى على زوجة هذا العجوز قال له مين قال لك أن أجرة السكوت مثل أجرة الكلام؟
حلوة.
قال له إذا كان الكلام أجرته فضة السكوت أجرته من الذهب.
ولازم نستعملها يعني عن جد، لازم يعني في مرات السكوت من ذهب اكيد.
قال تعي استلمي جوزي ورزقي على الله، فتح الباب وهرب.
وذهبت مثلا.
فمن هون مشيت الحكايه انه صار في الناس تحكي انه الكلام مفضل السكوت من ذهب، يعني فالسكوت متعب اكثر من الكلام.
ايوه.
في عنا مثل شعبي تاني بيقول إذا كحلها معماها. كمان بيتنا بالدول، وهذا المثل كتير عنا. كمان في له حكاية شعبية طبعا، يعني إنه مطبقة على قطة وكلب. فقال في قصر أحد الأسرياء كان بيعيش في قطة وكلب، فبين الكلب والقطة صار في ألفة ومودة وصداقة. يوم من الأيام نظر الكلب لعيون القطة وشافها حلوين، فسألها شو سر الجمال بعيونك؟ قالت له فيا كحل. قال الكلب ومين كحلك العيون هاي؟ ردت القطة قالت ما بعرف أنا هيك خلقت. الكلب غار منها، قال فراح جاب شوية كحل وراح على
جمال عيونه،
دهن اصبعه وصار يده يكحل عيونه، فبالغلط فعض ضفره بعينه. وصار اعور هذا الكلب بسبب هالقصه، فطبعوا عليه المثل انه اذا يكحلها امعماها، دلاله انه واحد اذا بده يعني عن يعمل شغلة وبيرتكب غلطة أكبر منه وبيأذي الشغلة فإذا كحلقة
معها
حين من هون الحكاية الشعبية.
حلو حلو نزار، بس بدي كتير أعتذر منك اليوم، البرنامج يعني سرقنا شوي، فبقيان دقيقتين عنا شو بتحب تسألنا فيهم؟
بقيان دقيقتين، في مثل بيقولوا اللي على راسه بطحة بيلمس عليها. الحكاية بتقول انه رجل شكى لمختار القرية انه سرقت دجاجاته، فالمختار جمع اهل البيعة، وكمان هي حكاية شعبية، خبروا انه فلان سرقت دجاجاته والسارق معروف ولازم نرجع الدجاج قبل ما نصبحوا على الملا. صار كل شخص يسأل مين السارق ويلعن السارق وكذا وكذا، من ضمن السارق نفسه. فأحد الموجودين سأل المختار إذا بيعرف السارق، قال المختار نعم بعرفه. طيب قال له انت شايفه؟ قال المختار نعم. قال له الرجل طيب وصف لنا الحرامي. قال المختار هذا الحرامي على رأسه ريشة، لأنه لما دخل على الأن ليسرق الجاجات على رأسه ريشة، فجأة واحد من بين الحاضرين صار يلمس على رأسه
انكشف رأسا.
انكشف، قال لنا هذا هو الحرامي. وهذا طبعا التعبير له دلالات اجتماعية
أكيد.
انه بتمثل انه المذنب مهما كان ذنبه صغير او عظيم فورا بياخذ الكلام على نفسه، بصير يظن بحاله. فكشفوا لانه صار يلمس على رأسه، قالوا اللي على رأسه بطحب بيلمس عليها.
بدي اتشكرك كتير وبدي اعتذر منك ومن المستمعين، لانه فعلا امثالك حلوة كتير، ومنوعدك ان شاء الله
الله يخليك ولا يهمك
بيكون عنا وقت اكتر. تصبح على خير ويعطيك الف عافية، ومترككن مع كنوز من الشرق، وانا بودعكن على امل لقاء معكن الاسبوع القادم.
ينعاد عليكم
ليالي جمال الشام، كنوز من الشرق
من الشرق من الشرق من الشرق من
خير. كنوز من الشرق اليوم 30 ميلادية بيزنطية بتوقيع جوقة جبل لبنان الأرثوذكسية بقيادة المحامي الأستاذ جوزيف يزبيك. وأعضاء الجوقة: المرنم الأول الياس متري المر، مارينين عكاوي، عبير نعمي، جوزيان هندي، رانيا بوفيصل، نيكولا رحباني، جوزيف يزبيك، طوني معلوف، ميشيل رزوق.
الذي
كتب على الألبوم تراتيل ميلادية بيزنطية والذي صدر عام 2002 بأن المسيحية بدأت في سوريا وفلسطين وأنطاكيا. ونعرف من أعمال الرسل أنه بعد حلول الروح القدس أكمل المسيحيون الأولون الصلاة مع أفراد من الجماعة اليهودية، وكان بطرس ويوحنا صاعدين إلى الهيكل لصلاة الساعة الثالثة بعد الظهر. ومن المجمع اليهودي أخذت الجماعات المسيحية تقليد التلاوة والترتيل والترنيم.
وبحسب كثرة رأفاتك امكو ماتمي.
المجد لله في
Oh.
لأنه ثبت المسكونة فلن تتزعزع عرشك مهيأ منذ القديم
تابع كنوز من الشرق مع تراتيل ميلادية بيزنطية بتوقيع جوقة جبل لبنان الأرثوذكسية.
Whoa.
من الواضح أن لأقدم الألحان البيزنطية مصدر واحد فقط، ألا وهو موسيقى كنائس أنطاكيا وأورشليم، والتي انبثقت بدورها عن موسيقى اليهود وليس عن اليونان كما كان يعتقد. وفي مرحلة لاحقة نظمها القديس حنا الدمشقي، وتكمن مسؤوليتنا نحن اليوم في تعلم هذا النوع من الموسيقى الذي هو تراثنا المشرقي بهدف المحافظة عليه ونشره.
Thank you.
ميلاد مجيد أعاده الله على الجميع بالفرح والصحة والسعادة. كان معكم سامي هلال من البرنامج الإذاعي السوري ليالي آمال الشام بموريال كندا. الأربعاء القادم إن شاء الله نلتقي. المسيح ولد فمجدوه.
Leave me alone. بأنتم هتان الله من ليالي يمان الشام يا مالي